بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، المفروض النهاردة يبقى يعني لقاء مفتوح لطرح بعض الأسئلة المتعلقة بمعايير الشرعية الصحيحة للالتزام ونحو ذلك. فلو الجميع يعني لو الكل يعني عنده استعداد لهذا اللقاء المفتوح وعنده إشكالات متعلقة بالمجلس اللي احنا اتكلمنا فيه عن المعايير الالتزام ونحو ذلك، يتفضل ان شاء الله طرح اي سؤال او اي استفسار. طبعا انا مش عارف هل كل اللي موجود، يعني ياريت لو حد جبناه لينك الدرس، عشان لو حد معانا وما يعرفش اصلا الدرس اللي هتكلم عنه ده فيبقى اللينك قدامه يسمعه. هو الدرس ده كان فكرته الكلام على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وإيه معنى الرضا بالدين والخلق، وإيه معنى التزويج، لصاحب الدين والخلق، و ليه تم الجمع في الحديث بين الدين والخلق والتفريق بينهم. تكلمنا عن كل هذه النقاط وتكلمنا عن المعيار المتوازن لمفهوم التدين. طيب، السؤال الأول، السائلة تقول: سأبدأ بنقطة تحيرني، ألا وهي: النقاب فرض أم سنة؟ أريد شيئا يقطع عني أو يقطع علي الشك. عايزين بس إيه، يعني نفتح ملف عندي علشان أجمع فيه الأسئلة، أو ياريت لو حد يبعت لي الأسئلة في الرسائل الخاصة، يعني لو يبعت لي الأسئلة على الرسائل الخاصة علشان جزاك الله خيرا. طيب، السؤال ده سؤال جيد، وسؤال بيتساءله كثير من الأخوات أو المقبلات على الالتزام، إن هي بتبقى أول حاجة ممكن تيجي على بالها يا ترى النقاب فرض ولا سنة. طبعا الصيغة دي للسؤال مش هي الصيغة الفقهية الموجودة في كتب أهل العلم. الصيغة الفقهية إن هل الوجه عورة أو لا. فطبعا لو الوجه عورة يبقى يجب تغطية الوجه، لكن لو الوجه مش عورة أصلا يبقى يسن تغطية الوجه. فالنقاب سنة لا خلاف بين أهل العلم في كونه سنة، ولكن اختلفوا في القدر الزائد على ذلك. يعني ما فيش حد من أهل العلم قال مثلا أن النقاب ده بدعة أو أن النقاب ده مش مشروع، لا، الإجماع على مشروعية النقاب، ولكن هو محل النزاع فهل هو يرتقي من درجة السنية إلى درجة الوجوب أو لا. ومعروف مذاهب أهل العلم في هذا الباب، فالأئمة الثلاثة وهي رواية عن أحمد جمهور الفقهاء على سنيته، خلافا لأحمد في رواية أخرى اعتمدها الحنابلة أن الوجه عورة، وبناء عليه يبقى النقاب فرض، لأن الوجه أصلا عورة. في الحقيقة هل احنا عايزين شيء يقطع بالشيء قاطع في الأمر، وهل النقاب سنة ولا فرض، وهل اللحية سنة ولا فرض، ومثل هذه الأسئلة طلب الشيء القاطع في الأمر هذا يعني ما قدرش حاجة ما قدرش عليها فحول الفقهاء إن هو يلتمس شيء قاطع في هذا الأمر. فالمسائل الفقهية طلب مؤلفة من الإجماعات بين الفقهاء ألوف مؤلفة بدون مبالغة من الإجماع. وصل ابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع وصل في مسائل الإجماع لقريب من 4000 مسألة. فمسائل الإجماع في الفقه كثيرة ومسائل الخلاف أكثر، بس إجماع على رؤوس المسائل، في إجماع على رؤوس المسائل الفقهية. فطبعا التعامل مع النقاب على هذا النسق او التعامل مع المسائل الخلافية على هذا النسق ان هو هل فرض ولا سنة وانا عايز شيء يقطع الحيرة، ده تعامل غير سلفي، ده تعامل غير سلفي. غير سلفي يعني لا ينسب لسلف الامة. سلف الامة لو تلاحظوا كده شيء عجيب جدا، نحن ما وجدنا ابدا عند سلف الامة انهم يسألون مثل هذه الاسئلة للنبي عليه الصلاة والسلام او التابعين بيسألوها للصحابة، ان فكرة ان هل النقاب فرض ولا سنة علشان انا اعمل بناء على هذا الحكم، او هل اللحية فرض ولا سنة، او يعني السؤال عن الفرض كون الشيء فرض او سنة، السؤال ده في حد ذاته سؤال ليس على هدي السلف. ليه؟ لان ببساطة شديدة احنا لو فرضنا ان النقاب سنة، طيب حتى على القول بانه سنة، طب احنا ليه ما نعملش السنة كما هي؟ يعني افرض اللحية دي سنة مش فرض ولا حاجة، طيب ليه ما اعملش انا السنة تعظيما لقدر السنة، تعظيما لقدر السنة؟ السنة ليها قدر عظيم جدا. يعني كان اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لما نشوف مثلا حديث الذهب لم يحرم على الرجال في اول البعثة، ولكن حرم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يده خاتم من ذهب عليه الصلاة والسلام. بالضبط كده، والصحابة كانوا بيعملوا السنة لأنها سنة، احنا دلوقتي بنترك السنة لأنها سنة. فعلا ده كلام حقيقي للأسف. شوفوا الحديث العجيب ده، النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم ذهب ونزل تحريم الذهب فألقى الخاتم على الأرض، النبي صلى الله عليه وسلم خلع الخاتم ولمعه على الأرض، فماذا فعل الصحابة؟ فالكل اللي لابس خواتم ذهب ألحى وألقاها على الأرض. حتى بعض أهل العلم الإمام النووي في آخرين بوض على هذا الحديث باب إلقاء الخواتيم، بوضوا عليه كده باب إلقاء الخواتيم. النبي عليه الصلاة والسلام بيلقي الخواتيم كل ما خواتيم. فالتعامل مع يعني هذه مع الأحكام الشرعية من هذا المنطلق، إن إحنا ما نتعامل يعني مش 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 هنتعامل مع النقاب او مع اللحية من ظاهرة للدين بفرض، لا احنا هنتعامل معاها من منطلق الحب للنبي عليه الصلاة والسلام والحب لامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. فالمسجد جامد جدا في التعامل مع الامور الشرعية، تفرق جامد جدا. لذلك احنا بنلاقي الشباب مثلا ممكن يقلد لعيب كورة او يقلد مغني او يقلد ممثل في لبسه او في طريق كلامه او في هيئته او الى اخره، من غير ما الممثل او المغني دول يقولوا لهم قلدونا. ليه؟ لان ده حب، ده حب، مجرد حب. فنلاقي مثلا ممثل من الممثلين او مغني ومغنيين يلبس مثلا قميص ويدخل نصه جوه ويطلع نصه بره، ده حصل فعلا. نلاقي الشباب ماشية تدخل اللحية نفسها لما طلعت موضة الشباب وبدأ يتلبس بيها بعض المشاهير، يعني لما بعض المشاهير اطلقوا لحاهم وبقت موضة، دلوقتي احنا بنمشي في الشارع تشوف الشباب، يعني مش ممكن، شيء عجيب جدا. هما اطلقوا اللحية اللي هي بقت موضة لمجرد ان هي بقت موضة وبعض المشاهير عملها، في حين ان هو كان بينظر لاهل اللحى نظرة دونية فظيعة، يقول له ايه القرف اللي على وشك ده وشيل ده وبتاع، دلوقتي بقت حاجة جميلة. ليه؟ ايه اللي حركه تجاه الفعل ده؟ قلبه الحب، ان هو متعلق بالمشاهير دول، متعلق بالنسق الاجتماعي العام، شخصيته ضعيفة اصلا عن مقاومة هذا النسق، فببساطة شديدة بيطلق لحيته مهما كان، حتى لو لحيته دي هتعرضه للخطر. يعني هو ممكن يبقى مسافر وممكن لحيته دي تعرضه للخطر، او تعرضه ان هو يتعطل مثلا على كمين او كده، وعادي مفيش مشكلة، برضه مفيش اي مشكلة، هو بكل بساطة بس هو هي القصة، وعادي هيطلع له علبة السجاير او كده، فخلاص يعني مفيش مشكلة، هيبقى طالما هو حد مش متدين مفيش مشكلة. فالتعامل مع مثل هذه الاحكام ينبغي ان يكون بالحب، سواء بقى هي فرض او سنة. احنا نشوف انت تنوي الاقتداء بما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام، سواء على سبيل الفرضية او على سبيل السنية، وتنوي الاقتداء بامهات المؤمنين اللي هم كانوا منتقبات اجماعا، دي ما فيهاش خلاف اصلا، ان انهن كنا منتقبات دي ما فيهاش خلاف، فمجرد الاقتداء بهذه الهيئة الرائقة الجميلة دي في حد ذاتها، طول ما الأخت لابسة النقاب حتى على وجه السنية في عداد حسنات شغال، لأن هي دي شعيرة مستقلة أو عبادة سنة. فلو واحدة مثلا خارجة من بيتها وقعدت 5 ساعات بره البيت في مشوار ولا في دراسة ولا في أيا كان، طول الفترة دي هي بتثاب على إظهار هذه السنة، وعلى القول بالفرضية نفس المسألة، وتثاب على انه فرض. انما البحث عن الاشياء القطعية، ان احنا نلتمس الاشياء القطعية في الاحكام، ده امر لا سبيل اليه. يعني البحث عن القطعيات في المسائل الخلافية ده امر لا سبيل اليه. يعني ممكن انقل لحضرتك دلوقتي، ممكن مثلا حد ينقل لحضرتك دلوقتي اجماع عن الامام الجويني ان النقاب فرض في زمن الفتنة، زمن الفتنة النقاب فرض على الكل، وانا ممكن في مقابل هذا الاجماع انقل لحضرتك اجماع عن القاضي عياض ان النقاب سنة حتى في زمن الفتنة، اجماع برضو، يعني الاجماع هنا مقابل الاجماع ده، واضح؟ يعني مش قطعيات، بينما هي مسألة خلافية ودار فيها الخلاف، هي من جنس المسائل التي سيظل فيها الخلاف الى ان يرث الله الارض ومن عليها، زي ما شيخ الاسلام تيمية صرح بكده في بعض المسائل، مسألة خلافية وتفضل خلافية. القطع ده العلماء نفسهم ما يدروش عليه، ما يدروش يقطعوا في الباب، ممكن يقطع على وجه شخصي يعني بالاجتهاد الشخصي، لكن حتى مع القطع على الوجه الشخصي فبيفضل المسألة على سبيل العموم بالنسبة للمجتهدين شيء من الإيذاء، يعني واحدة تسجن في مقابل النقاب، النقاب تحديدا، مش زي ما كان في بعض الفترات ان ممكن واحدة تعرض للسجن في تركيا او في بعض البلاد المغرب زي تونس وكده، ممكن واحدة تسجن عشان لبست حجاب، ممكن تسجن او تعرض لمحاكمة عشان لبست حجاب بس، حتى مش نقاب. فلو الموضوع كده لا، هنا في رخصة بقى لترك، ده موضوع تاني، لكن الامر ده مش قائم. لا مش كده الامر، مش كده المسألة، متعلقة بفكر المنتقبة نفسها، يعني دي الحاجة اللي ممكن تعرضها للأذى حقيقي، انما بقيت الأذى المعنوي ده غير معتبر شرعا. يعني واحد مثلا يبص بصة وحشة، يرمي كلمة بايخة، يقول دول ارهابيين، كل الكلام ده غير معتبر شرعا في ترك العبادة، لان ده إذاء معنوي متعلق بالكلمة، وده امر، دي سنة كونية اصلا لأولياء الله الصالحين والعباد الطائعين، دي سنة كونية. ومسألة بقى ان التعامل الصعب مع النقاب 12 ساعة متواصلة، فكرة النقاب اصلا من الناحية يعني فكرة مش عارف، ليس هناك تواصل، يعني ايه التواصل بالضبط، ايه نوع التواصل، ايه نوع العمل، دي انا ما اقدرش اتكلم فيها، ما اعرف نوع العمل اساسا ايه، لكن هو من ناحية الطبية النقاب اصلا ده عامل زي ايه، زي فلتر الهواء كده، يعني هو من ناحية الطبية اصلا فكرة ان واحد ما تقول مثلا انا ايه، انا بتخنق من النقاب، انا ما بقدرش البسه فترة طويلة مثلا، يعني فالامور الخنقة دي امور غير منطقية من ناحية الطبية، لكن دي ممكن تتصور مع مثلا الحر الشديد جدا والكتمة الشديدة جدا، وان هي بتقضي وقت طويل في مكان مقفول من غير مكيفات ولا من غير حاجة وتتعرض لكتمة شديدة، ده موضوع تاني، لكن الاصل ان النقاب في حد ذاته عامل زي القماشة بتاعته دي، عامله زي مصفاه كده للاتربه فبينقي اساسا الهواء اللي ممكن يدخل على الانف اصلا. فالفكره دي فكره غير، لكن موضوع التواصل ده بقى ده امر يعتمد على ماهيه التواصل، لان التواصل في الحقيقه ما في 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 سياقات او وظائف معينه بتستلزم التواصل بالعين وتعبيرات الوجه، وفي سياقات تانية لا تستلزم ذلك. فنفرض يعني لو في عمل اصلا يستلزم التواصل مثلا مع الرجال، لان طبعا لو تواصل مع النساء ما ترفع النقاب ما فيش مشكله، لكن لو في عمل يستلزم التواصل مع الرجال بالوجه، فالعمل ده محل نظر، احنا عايزين نشوف هو ايه العمل ده اصلا، يعني ايه العمل اللي بيستلزم التواصل مع الرجال بالوجه، لكن لو تواصل مع النساء خلاص ما ممكن نرفع النقاب، ايه المشكله. اي نعم. سؤال، لو تقدم لاخت وكيل نيابه ورفضت رفض بات قبل معرفه اي شيء عنه، لانها مش حابه تعيش مع مهنته كده. جميل. طبعا المسألة دي مسألة فيها شيء من النسبية، بمعنى ان طبعا وكلاء النيابة او المهنة دي الغالب عليها الفساد، لكن نسبة الفساد ما هياش نسبة كاملة، مش نسبة 100%، ده الواقعيا، ده كلام الواقعي، ان نسبة الفساد في هذه المهنة ما هياش نسبة كاملة، مش نسبة مقفلة كده 100%، لا في نسبة فساد غالبة. وطبعا الاخت ليها حق تخاف، لان المال بناء على هذا الفساد، ان مثلا النيابات اللي هي بتتعلق بالاحكام الجنائية ونحو ذلك، او بتتعلق بمناقشة او بتعتمد على الاحكام او الشرائع الوضعية، دي محل نظر شديد جدا، دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة. والرفق المترتب عليها في مشكلة كبيرة، فهي ليها حق بهذا الوجه. لكن مثلا لو احنا نشوف النيابة الإدارية، هل الكلام في النيابة الإدارية والأحكام المتعلقة بيها هو نفس الكلام في غيرها من النيابات اللي بتتعامل مع الحاجات الجنائية وكده؟ لا طبعا، النيابة الإدارية دي حاجة أخف كتير، ولما الإنسان بيكون صالح في نفسه، لما بيكون فعلا صالح في نماذج واقعية أنا أعرفها شخصيا في هذا الباب، لما واحد بيكون صالح في نفسه وبيشتغل في حاجة زي مجال النيابة الإدارية ده، ربنا سبحانه وتعالى بيجري على يديه، يعني بيكون معاه صلاحيات لدفع كثير من الفساد وكثير من المظالم عن الناس. ده أمر واقعي، وبيكون وهو اسمه في النهاية هو العنوان اللي هو تحته ان هو وكيل نيابة، لكن هو لا مش ده مش زي غيره، بيكون له له وضع معين وله وعادة القوانين اللي هو بيرجع ليها مش قوانين متعلقة بالأحكام الوضعية أصلا أو القوانين الوضعية، لا ده القوانين المدنية غير القوانين الوضعية. القوانين الوضعية قوانين اللي هي مصادمة للشريعة أو في قانون في الشرع، والقانون الوضعي جه بحاجة مختلفة، يعني الشرع بيقول مثلا السارق تقطع إيده أو والمنتهب لا تقطع إيده، ممكن يعذر لكن لا تقطع إيده، أو المختلس لا تقطع إيده مثلا، يعني ده حكم شرعي. لا نلاقي في الاحكام الوضعيه لها شكل تاني خالص خالص. فانما لو واحد مثلا اشتغل في هذا المجال وبدا يتتبع القضايا المتعلقه بالاحوال الشخصيه فحسب، يعني حتى ما دخلش الجانب النيابه الاداريه، ولكن هو بيتحرى ان هو لا يتعامل الا مع قضايا الاحوال الشخصيه، فهنا ده مش هيبقى زي اللي بيتعامل مع القضايا الجنائيه. يعني مساله فيها لكن هو الفكره نفسها ان الاخت تبقى الآن من العمل ده على سبيل الإجمال أو معاها حق ده أمر ما فيهوش مشكلة، لكن هي لابد أن هي يعني لو الـ 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 الأخ ده فعلا ملتزم ومتدين أسرة طيبة وخلوق وإلى آخره، تشوف مجال عمله إيه بالضبط بالتفصيل. لو لقيت مجال عمله في جوانب ملهاش علاقة مش مصادمة للشريعة أو ملهاش علاقة بالتعامل مع القوانين الوضعية، زي ما اديت مثال كده مشتغل في النيابة الإدارية أو غيرها، دي قصة تانية ان هي ممكن تتأمل في الموضوع ده، ولا بأس من الموافقة اذا كان دينا عاملا بطاعة الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال، لو اخت رفضت اخ مش ملتحي، هل هي كده على خطأ لان ليس عندها قدرة على ان تغير منه اذا قبلت الموافقة؟ لا، المسألة دي مش كده. هو انا خلي بالكم انا في الدرس اللي احنا اتكلمنا فيه انا ما كانش معنى كلامي ان الاخت لما يتقدم لها واحد مش ملتحي بالضرورة توافق عليه، لا المسألة مش كده. انا كان كل كلامي موجه ان لو تقدم واحد ملتحي ما تعتمدش على انه ملتحي، وبالتالي يعني تحكم على دينه من خلال انه ملتحي. لا الكلام ده غلط، ممكن يبقى ملتحي مش متدين، واضح؟ يعني ده كان الغرض من الدرس في توصيل الفكرة دي، ان اللحية مش معيار وعدم اللحية مش معيار. يعني ممكن واحد مش ملتحي وفي ظروف معينه بتحط بيه بتمنع الامر ده، ولكنه انسان دين عامل بطاعه الله فعلا، فده يبقى خلاص ده في المعايير، ده انسان متدين. وممكن واحد ملتحي وهو لا يعمل بطاعه الله سبحانه وتعالى، لا هو متدين على السياق على المستوى المعرفي ولا على المستوى القلبي ولا على المستوى الاجتماعي والنشاطات الاجتماعيه، مش هوش دين. فهي معيار الامر ده على الدين مش على مجرد ان هو ملتحي او مش ملتحي. دي النقطة الاولى. النقطة الثانية ان هي برضو لما تكون واحدة اخت ملتزمة وبيتقدم لها واحد مثلا مش ملتحي، الخوف هنا من ايه؟ الخوف مش من فكرة ان هو يبقى متدين او لا، لان واحد ممكن ما يبقاش ملتحي ومتدين، فالخوف مش من النقطة دي. ما الخوف من ايه؟ الخوف من عدم الانسجام الفكري، هي دي المشكلة. الخوف من عدم الانسجام الفكري، وده امر ممكن يحصل حتى مع الملتحي. يعني ممكن واحدة مثلا اخت مثلا فكرها في الناس او التعامل مع الناس فكر متوازن، واتقدم لها واحد افكاره في النقد افكار متطرفة، يعني يبدع ويفسق ويكفر بدون اي يعني ورع او كده، بسهوله كده عادي جدا، في مشكله يشتم في العلماء ويشتم في كذا وكذا، او ده ملتحي، في ملتحيين كده، ده ملتحي اهو. طب هل ده الاخت ارتبطت بيه؟ لا. ليه؟ متعبها ده جدا، متعب ويقوى الشقاق مشكلة كبيرة جدا. فعدم اتجاه الفكر ده ممكن يحصل مع الملتحي، مش امر خاص بغير الملتحي بس، ولكن الخوف بيزيد اكتر مع غير الملتحي، لانه ممكن ما يكون. لكن في ناس مش ملتحيين، ملتحي على دروس المشايخ ومداوم على قراءه كتب اهل العلم وحريص الدين، وبيكون يعني عقليته في فهم الدين احسن من كتير ملحين. ده موجود في الواقع، انا ما كلمش كلام يعني اسطوري، كلام وهمي، ده موجود. انا ليا اصدقاء غير كتير، واللهم بارك عقلهم في فهم الدين وممارساتهم الحياتية للدين حاجة راقية جدا، بس في ملابسات بتحيط بيهم بتمنع دون مسألة اللحية دي، ملابسات معينة، لكن ده موجود في الواقع جدا، حتى موجود في ابائنا. فابائنا احنا يعني ابائنا، معظم ابائنا، معظم الجيل بتاع الاباء مش ملتحي، وفيهم ناس افاضل من النبلاء، من الادباء، من الفضلاء، من العاملين، من الاولياء، مش مجرد حتى من الاولياء، فيهم ناس اولياء. ولما نشوف خواتمهم بتبقى عاملة ازاي، مش ممكن الواحد بيبكي على نفسه ما بيشوفش الخواتيم دي الملتحيين الا يعني الخواتيم اللي بتحصل للناس البسطاء الاولياء دول ما بيشوفهاش في مجتمع ملتزمين الا قليلا كده. يعني المعيار كده اللي هو فكرة ان هي ما عندهاش القدرة على تغيير، هي اصلا حاجة ورا اللحية، يعني هي قصة مش قصة اللحية، لا القصة بقى هنا قصة ان هي عارفة ان هو فكره مختلف خالص، فمش هتعرف تغير عشان لحي، مش عشان هو مش ملتحي، لا علشان هو فكره مش مطابق مع عليه الصلاة والسلام. لكن لما يجي لنا واحد مش ملتحي ونلاقي فهمه للدين جيد جميل ورائق ومعظم لأهل العلم ومعظم لكلام الله وكان النبي عليه الصلاة والسلام وقائم بالعبادات الأساسية والصلاة وقال عن المنكرات وإلى آخره، يا ده إنسان عامل بطاعة الله ملتحي. جواب طيب. هذه سائلة تقول لو أخت تقدم لها من يقطع في الصلاة هل تقابله أم ترفض من البداية؟ لا، التقطيع في الصلاة دي حاجة من أكبر الكبائر، دي من أكبر الكبائر. تشوف بقى هو وضعه ايه دلوقتي، هو وضعه وهو متقدم ان هو انسان بيقطع في الصلاة. ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها في اول الكتاب خالص بيقول ايه، قال لا يختلف المسلمون على ان ترك فريضة عمدا بغير عذر اشد اثما من واكل المال الحرام وشرب الخمر. ترك واحدة عمدا ده اشد من قتل النفس، من قتل النفس، انتوا متخيلين؟ وطبعا هو حكى الاجماع. ف الصلاة ترك الصلاة حاجة امر جلل، ترك فريضة واحدة، نتكلم في فريضة، ده حاجة ضررا واشد خطرا من الزنا وقتل النفس. يعني الانسان الزاني ده يوشك ان يتوب الى الله، الانسان السارق يوشك، الشارب الخمر يوشك ان يتوب الى الله، لكن ترك الصلاة مفيش قوة ايمانية جوه قلبه تدفعه للتوبة اصلا اساسا، يعني ما بيجيلوش كده حاجة، لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مش كده. فهي اصلا طب الصلاة مش موجودة خلاص، هو هتهميه الا ينهابة ولا ايه الرادع؟ مفيش اي رادع، مفيش اي حاجة يعني تردعه عن الحرام او تعدل من ايمانه في قلبه. او فمسألة التقطيع في الصلاة او ترك الصلاة دي حاجة ما دي مفيش فيها نقاش، دي من الحاجات البديهية اللي هي نحكم بها على الإنسان. بأكم من ترضى قونا دينه وخلقه، هذا دين بقى نخلي بالكوا هنيجي لصورة تانية. لو قدم ليها أخ بيقطع في الجماعة، بمعنى ان صلي بعض الفضل وقت في البيت مثلا وبعض الفوائد الثانيه في الجامعه. لا دي مساله تعلم. هنا التقطيع مش في الصلاه نفسها، التقطيع في صلاه الجماعه، ان هو في فرائض ما بيصليها في جماعه فبيضطر يصليها في البيت، وفي فرائض بيصليها في البيت. هنا دي مساله ثانيه، دي مساله ثانيه. ف دي مساله بنشوف هو الاسباب والملابسات المحيطه به لترك هذه الشعيره العظيمه، لترك هذه الشعيره العظيمه. لكن انا زي ما قلت الدرس الفائت ان صلاة الجماعة عضلها، يعني صلاة الجماعة دي حاجة عند الفقهاء غير صلاة الجماعة في المسجد. دي مسألة ودي مسألة، خلي بالكم. يعني لو واحد في الشغل، ناس في شغل ومصلى وصلى الفرض كده، صلى دي جماعة بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك، وخد ثواب الجماعة بإجماع أهل العلم لا خلاف بينهم في ذلك. لكن في المسجد ده أمر زائد على مجرد الجماعة، ده أمر زائد على مجرد الجماعة. دي مسألة خلافية تانية، واضح؟ فاحنا نشوف الملابسات المحيطة ونشوف دينه على سبيل الإجمال، لكن دي حالة تقدح في دينه، ده شيء لا يقدح في دينه، لا سيما إذا كان يتحرر جماعة حتى لو في غير المسجد. يعني بيصلي مثلا مع أهل بيته، بيصلي مع زمايله في الشغل. دي كلها علامات او تؤيد بين هذا الاخ. طيب هذه سائلة تقول اذا مش بيصلي اصلا في المسجد برضو نشوف الملابسات المحيطة بهذا الامر، حتى لو مش بيقطع مش بيصلي في المسجد، نشوف الملابسات المتعلقة بعدم الصلاة في المسجد. يعني ايه؟ ليه هو مش بيدفع الامر للضعف في ايمانه او مجرد كسل، ولا طبيعه حياته تخلي الذهاب للمسجد ده امر عسير شويه؟ نشوف الملابسات. لو المساله متعلقه بالكسل او ضعف ايمان، لا نتريث ونشوف، لان مع ان حتى يعني قولي بان دي سنه فدينه كده مش هيرضي اليها، مش هتبقى حبه، لان اتكلمنا في الدرس دينه، يعني لازم يكون دينه عند الاخت. يعني ممكن الدين ده او الصورة دي تبقى مرضية عند واحدة وتبقاش مرضية عند فلو هي مش مرضية عند اخت انها دي قدامها الكفار تعقل اكتر لما يجيبوا بواهم في البيت. ما فيش معاني اللي هي ايه ان الاب بينزل المسجد وبياخد ابنه معاه، هتحصل ازمات كتير. فاحنا نشوف الملابسات المحيطة بالامر. اول مسألة ناتجة عن دين مش مرضي بالنسبة للأخت، لكن ممكن دين ده الشكل ده يبقى معيار الشرعي اجمالا كده ان دي لا، ده قول الخطاب ده. فقول ده في نظر اصلا ضعفه غير واحد من قلب بس. القول ده لا يخلو من نظر اربعة، لان الصلاة جماعة في المسجد سنة، ان طلبنا نتعمق اكتر فنقول ان الصلاة في البيت باطلة زي مذهب الظاهري. البيت بترك الصلاة عبد العذر قول يعني هتطلع عليه واحد متقدم يبقى دين، او واحد متقدم غير باطلة. انتوا واخدين بالكم المسألة ازاي؟ عشان كده انا بذكر الخلاف في هذا السياق، ان لاش كده. فلازم احنا دايما نشوف الملابسات، ما نستعجلش ونحكم من خلال نقطة واحدة او معيار واحد. لا، الدين مش كده. الدين دايما ربنا سبحانه وتعالى الوحي نزل بالحق والميزان، ارسل الرسل ايه؟ لقد ارسلنا رسلنا بايه؟ بالحق والميزان. في ميزان، يعني كل حاجة موزونة في الشريعة، كل الحكم على شخص بنشوف فيه إيجابيات سلبيات، ونحكم حكم إجمالي بناء على كل حاجة، مش نمسك نقطة واحدة ونحكم عليه من خلالها أو كده، ما ينفعش. طيب هذا سؤال يقول: أنا في المدارس وباخد دروس وفي أزهر ومعنديش وقت خالص، ومش بعرف أصلي النوافل خالص، وأيام بيضيع عليا قيام الليل، والموضوع بيضايقني ومش عارف أعمل إيه. طبعا الغالب في 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 المواعيد التعليمية، سواء في المدارس او في الجامعات، ومواعيد الدروس اللي بتكون عند المدرسين وكده، الغالب على كل هذه الامور هي اللي تراعي مواقيت الصلاة او تراعي احوال المصلين متصادمة مع الصلاة للأسف الشديد. طيب جميل جدا. احنا في الحالة دي المفروض نتصرف ازاي؟ احنا في الحالة دي طبعا فكرة الصلاة بحد ذاتها، سواء صلاة فريضة او نافلة، اطول صلاة 4 ركعات، سواء فريضة او نافلة 4 ركعات، دي ممكن تاخد مننا 4 ركعات، ممكن تاخد مننا 5 دقايق صلاة، 5 دقايق بالضبط. فلو واحد بياخد درس، الدرس عادة ما بيقلش عن ساعة في الغالب، ما بيقلش عن ساعة، يعني احنا هنقتطع 5 دقايق من 55 دقيقة، خصوصا لو الفرض هيضيع او النافلة بتاعت الفرض ده هتضيع، فاحنا نحاول ندركها حتى لو قبل ما نروح الدرس، يعني في سبيل ان احنا حتى الدرس نفسه قبل ما ندخل الدرس نصلي النافلة او نصلي الفريضة حفاظا عليه قبل ما نروح الدرس اصلا، او قبل ما ندخل، او حتى في نص الدرس. في نص الدرس لو حصل ان اخت مثلا استأذنت، علشان خلي بالكم شوفوا المعنى الدعوي الجميل ده، ان استأذنت مش عشان تصلي فرض، لا، عشان تدرك سنة المغرب، واستأذنت بشكل لطيف ومؤدب جدا، وقالت ان هي هتصلي السنة بالضبط في دقيقة او دقيقتين، وممكن تصلي طبعا في خارج الدرس، ده امر يعني طبعا هيكون متاح، ما فيهوش مشكله. لكن انا بتكلم على ايه؟ لو ان الفرض جوه الدرس وهيفوتها، او يعني ما فيش مجال غير انها تبقى في وقت الدرس، فساعتها لما هي الناس اللي حواليها يشوفوا التعظيم للنافله، ده هيعود عليهم، كل واحد يقعد يفكر مع نفسه: يا نهار ابيض، ده حريصه على النافله، وانا اصلا ما بصليش. المدرس ممكن لو مقصر في الصلاه، ما يشوف بنت عنده ممكن تكون من دور اولاده وحريصة على النوافل، دي في حد ذاتها حاجة دعوية جميلة جدا، لطيفة جدا. طبعا القول بان العمل عبادة والدرس عبادة وان الدرس مقدم على الصلاة، ده كل ده كلام فارغ، كل ده كلام فارغ، مفيش حاجة مقدمة على الصلاة، كل ده كلام فارغ. فاحنا لا، موضوع الرياء ده موضوع، يعني احنا الرياء المانع من العمل، ده شرك. يعني لما الرياء يصل، لما الخوف، يعني الخوف من الناس يدفع لترك العمل، زي ما ايه، من عمل عملا للناس، العمل للناس للرياء، وترك العمل للناس شرك، زي ما نقل عن بعض السلف. فهي لا تلتفت للناس، بالعكس، ده هي تنوي بذلك اظهار الشعيرة، يعني الاخت نفسها تنوي بذلك اظهار الشعيرة، اظهار شعيرة الصلاة وتعظيم قدر الصلاة بين الناس، ده امر حسن جدا جدا يعني. اي نعم. طب هذا سؤال يقول: هل يجوز ان يرى هل يجوز أن يرى أخ على سفر بعيد صورة أخت في الهاتف، وترى هي أيضا قبل مجيئه البيت؟ طيب هو أيرى صورة الأخت في الهاتف إزاي؟ طبعا فكرة إن هو يبعت له صورة الأخت، لا، ده ممنوع. ليه؟ لأن إحنا الأمر ده بيترتب عليه مفاسد، وفي الواقع بيترتب عليه مفاسد عريضة. احنا ما نعرفش دين الاخ ده ايه، ولا ممكن يتصرف في الصوره دي ازاي، ولا لسه عاشروه ولا عرفوه، ايا كان مهما كان محل ثقه، وموبايله ده حتى ممكن يقع في ايد واحد تاني ويشوف الصوره. فلا يعني فكره ان الصوره تتبعت لا، لكن فكره ان ممكن يكون في حد مؤتمن عند الاخ ده من اقارب الاخت، مثلا خالتها، عمتها، والدتها، والدها، اخوها، ايا كان، وممكن يشوف صورتها، يعني ابتداء كده يشوف صورتها على موبايله وهو في ايده وفي ايد اخوها، في ايد وليها، في ايد حد موثوق من طرفها هي، مفيش اشكال. الفكره نفسها مش ما فيهاش اشكال شرعا، ويكون برضو ان هي تشوفه قبل ما يجي، تشوف صورته مبدئيا كده، دي حاجه ما فيهاش اشكال. لكن ارسال الصور وكده من خلال النت او كده، ده امر بيترتب عليه مفاسد عريضه، فالاولى تركه طبعا. وطبعا احنا زي ما اتكلمنا على موضوع الرؤيه اصلا المره اللي فاتت، قلنا ان الرؤيه دي ان احنا ما نسمحش اصلا لواحد انه يشوف اخت منتقبه الا ما يكون في موافقه مبدئيه عليه كشخص، نعرف معلومات الاساسيه كلها، ووليها يتكلم معاه على النسق اللي احنا اتكلمنا فيه في الدرس نفسه، وبعدين بعدها نشوف بقى، نشوف لو في موافقه مبدئيه ساعتها بقى نتكلم في الرؤيه. لكن الرؤيه دي ما تكونش هي اول خطوه، مش دي الخطوه المبدئيه. الخطوه المبدئيه هي الموافقه المبدئيه، يكون في غلبه الظن ان ده انسان بالنسبه لنا مقبول. اي نعم. هذا سؤال يقول: في اخي تقدم لوالد اخت منتقبه واترفض بسبب انها من محافظه والاخ محافظه اخرى، هل هذا سبب للرفض، مع العلم ايضا ان في والد ان والد الاخت بيعسر على المتقدم، يعني بيصعب عليه الامر يعني. طبعا الجواب التفصيلي في الامور دي بيبقى محتاج ان احنا نعرف الملابسات اكتر، يعني نعرف وجهه نظر الولي ايه بالظبط من الرفض. هي الفكره نفسها، فكره ان اخ من محافظه ثانيه ومتقدم لاخت، دي الفكره في حد ذاتها ما فيهاش اشكال شرعا ان الولي يوافق، ما فيهاش اي اشكال. لكن هو جرت عاده الاولياء بسبب ضعف المكون الرجولي عند كثير من الشباب في زماننا، يعني الاخر كده كتير من الشباب في زماننا مش رجاله، مش راجل، وبالتالي ولي اي واحده بيخاف عليها ان هي تعيش بعيد عنه مع واحد مش هيحافظ عليها لانه مش راجل، واضح؟ ما المكون الرجولي عنده ضعيف، فله حق ان هو يخاف، بيبقى له حق، ده الغالب على الاولياء، ان هو بيخاف ان بنته، بيبقى قلقان، بيبقى عايز بنته تعيش قريبه منه بحيث يروح ويجي عليها، يعرف اخبارها، يشوف يعني اوضاعها عامله ازاي كده. لكن هو يعني جرت العاده البشريه ان ولي الاخت لما بيلاقي واحد فعلا المكون الرجولي عنده قوي، وفعلا مش قلقان على بنته معاها او معاه، الامر ده بيفرق جامد جدا. يعني هو طول ما في قلق يبقى هو عنده شك في المكون الرجولي ده، او شايف ان في ملابسات هتكون مزعجه لبنته، او شايف يعني ما عندوش طمانينه للامر. فالاولياء بينزعجوا. انا مثلا لو انا بتصور ان لو في واحد تقدم لبنتي ومن بلد تانية، او حتى من يعني من مكان بعيد عن المكان اللي انا فيه، انا بتصور ان انا هفكر في الامر بشكل قوي جدا، وعلشان يعني الامر ده لا يمكن هيكون في جوايا قبول له الا مع قوة المكون الرجولي. ايوه، نعرف منين بقى المكون الرجولي؟ المكون الرجولي ده احنا نعرف بيتعرف من شخصية الانسان ده، بنتعمق معاه في التعارف اكتر، بنشوف المواقف بتاعته، بنعرض عليه سياقات حياتية مختلفة ونشوف آراءه فيها، آراءه دي في حد ذاتها بتحدد مستوى رجولته واصل لفين، بنسأل عنه كويس جدا ونشوف كل الناس اللي حواليه بيقولوا ايه عليه، انسان هل هو انسان انعزالي اصلا ملوش دعوه بالناس ولا انسان خدوم وبيقف جنب الناس وبيغيث الملهوف وهو الى اخره، هل هو انسان قائم بطاعة الله سبحانه وتعالى وكده يعني يعني المكون الرجولي ده حاجة متعلقة بالالتزامات الحياتية والالتزامات الدينية، تعامله مع امه عامل ازاي، تعامله مع اخواته البنات، دي من الحاجات اللي تحدد المكون الرجولي جدا. التعامل لما يكون واحد له اخت بنت بيتعامل معاها ازاي، دي من الحاجات اللي تكاد تكون فاصلة في ان نشوف واحد راجل واحد يعني ممكن يبقى شبه راجل مش راجل كامل. واضح؟ لا رفض، معنى ان الوالد والدها رفض من اول مكالمة يبقى هو رفض المبدأ، رفض مبدأ ان بنته تعيش في محافظة تانية، ده في الغالب هيكون رافض للمبدأ، ورفض المبدأ ده هو له حق شرعي فيه، هو كوليه له حق شرعي ان هو بنته تعيش معاه، ده ما حدش يقدر يقول له ان انت مخطئ او ان انت كده، لا هو له حق شرعي ان هو يرفض ان بنته تعيش في مكان بعيد عنه. لكن ممكن بقى دي بقى ممكن الاخ نفسه لو هو حد يعني اخ شاطر يعني هو يعرف بقى، يعرف هو لو وصل له طمأنينة كاملة ان هو هيجيبها مثلا بشكل دوري وان هما يزورهم بشكل دوري وان هو هيحافظ عليها ويظهر له جدعنته ورجولته في المواقف ويكون فعلا هو اخ كده فعلا، المسألة دي هتفرق، يعني المسألة دي ممكن تفرق جامد قوي. طيب هذا سؤال يقول اختي بتقول انا ما سمعتش الدرس الماضي فعايزه حضرتك تقول لي اتاكد ازاي ان الاخ صاحب خلق ودين وازاي انه هيكون عون ليا. حضرتك اسمعي الدرس هتعرفي ان شاء الله، الدرس موجود مسجل والاخوه رفعوا اللينك، حضرتك خش اسمعي الدرس هتسمعي كلام تفصيلي عشان حضرتك تعرفي بالظبط ايه الموضوع ده تعرفيه ازاي. الاب يرفض نقاب الاخت، فهل بما ان النقاب سنه هل لا تأثم، هي لا تأثم على طاعة ابيها؟ لا، احنا لو قلنا لو حصل ان في اخت بتتعبد لله بان النقاب فرض مثلا، يعني هنفرض في اخت بتتعبد لله بان النقاب فرض وفي نفس الوقت والدها رافض للنقاب، فهنا بنجري على القاعدة ان هي لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، بس هنا المخلوق عبارة عن والد، مخلوق مش اي مخلوق، لا ده مزايا خاصة في الشريعة ان هو والد، فيجب عليها انها تجمع بين امرين، ان هي تجمع بين طاعة الوالد او 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 بر الوالد بمعنى اصح والقيام بامر الله سبحانه وتعالى، يعني هي تقوم بامر الله وفي نفس الوقت تبقى تحت رجلين والدها، والدها يضربها تبقى تحت رجله، يشتمها تبقى تحت رجله، مش تقف تتعامل معاه بندية. والامر ده واقعيا لما بيفعل على هذا الوجه الاباء بينقلب انقلاب 360 درجة، لما بيلاقي ان هو ايذاء لبنته وضربه وشتمه وسبه واستهزاءه ووا الى اخره بيقابل بالبر والاحسان والخلق والخضوع والمذلة، ان ربنا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، خلي بالك واخفض لهما جناح الذل يعني ايه؟ يعني من هدي السلف الهدي القرآني ان الانسان يكون ذليل قدام باباه ومامته، يكون ذليل مش يكون مجرد طائع، لا القصة مش قصة طاعة، القصة قصة ان انت تبقى ازاي تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك حتى في الكفر ربنا سبحانه وتعالى يقول وان جاهداك، شوف كلمة جاهداك دي كلمة عجيبة، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم، يعني اب وام بيجاهدوا ابنهم او بنتهم ان هم ينوا يسجد لصنم فلا تطعهما، ماشي، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، يبقى احنا مش هنطحهم وفي نفس الوقت هنصاحبهم في الدنيا معروفة، دي مسألة مهمة جدا نحن نجمع بين الامرين، عدم الطاعة في معصية الله والمصاحبة بالمعروف ارضاء لله سبحانه وتعالى، وده امر دي مزية خاصة بالاب والام، مزية عظيمة خاصة بالاب والام، ولذلك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الابوين عند العلماء لا يتعدى نصح الارشاد، يعني ما ينفعش نقول ايه انا ممكن انهي عن المنكر مع ابويا باليد بان انا امارس سلطان اليد عليه، او لا انت اخرك في النص، اخرك في الامر والنهي عن المنكر والنصح والارشاد فقط، والنصح على سبيل الذل والرفق. يعني كان الحسن البصري اذا دخل عند امه عرف ذلك في وجهه من الخضوع والخشوع. وكان اصدقائه من طبعا من اصدقائه دول لهم اصدقاء حسن البصري من الزهاد والعباد والعلماء وطلبة العلم وكده، يعني دول اصدقائه، كانوا اذا مروا عليه في بيت خرج لهم وقال انصرف فان امي لا تحب ان تراكم. يعني امه كانت مش بتحبهم، عشان ممكن عشان بياخدوه منها، علشان بيشغلوه، او علشان ليها فكرة معينة تصور معين كانش بتحبهم، فكان يطلع لهم يقول لهم انصرفوا فان امي لا تحب ان تراكم. وكان بعض السلف كان بيقعد في المسجد وبيدي الدرس للناس وتيجي امه يا فلان، تصرخ كده من بره المسجد يا فلان قم فاطعم الداجن، يقوم قايم سايب الدرس وروح اكل فراخ. ف يعني ذكر عن الامام ابي حنيفه انه لما عذب ويعني كان بيجلد ويعني بيتبهدل مفيش اي مشكله، اول ما صفع على وجهه بكى، فلما سئل في ذلك قال اخشى ان تراها امي فتحزن لاجل ذلك. شوفوا يعني عالم تاني خالص، عالم تاني. دلوقتي عادي، دلوقتي احنا ممكن نلاقي مثلا يعني من الاداب السلف ان الولد اذا مشى مع ابيه في النور يمشي وراءه، فاذا مشى في الظلمه يمشي امامه علشان لو في حفره في حاجه يتكعبل هو اللي يقع الاول، او يتكعبل فيها، يعني يكون حريص ان هو والده يكون هو قدامه في الظلام، انما في النور يمشي وراه يتاخر عنه شويه كده. جميل. المعاني دي معاني ده خيال علمي في زماننا دلوقتي. ده دلوقتي مثلا لو واحد رايح مع والده المشوار بالعربيه بيقعد ممكن يعلي الكاسيت ويفضل قاعد كده حاطط رجله على رجل في العربيه ومستني والده ينزل، ولا ينزل يفتح له الباب. طبعا ده كلام غير شرعي. انت مفروض لما تكون رايح مع والدك مشوار بالعربيه تشتغل، تبقى مع اللي يشوفك يقول ده السواق بتاعه، ده مش ابنه. يعني اللي يشوفك في الوضع ده يقول ده سواق بتاعه، ده مش ابنه. السواق بتاعه ازاي؟ ان هو بينزل يفتح له باب العربيه ويقفله بهدوء، يقفله بوقار واجلال كده، ممكن يوطى على ايده يبوسها، وبعدين لما يجي يسوق بقى العربيه مش هو سايق كده ايه مرجع الكرسي لورا الدركسيون بايد واحده قاعد على هيئه كده اللي هو يعني اكن اللي قاعد جنبه ده واحد صاحبه. لا، ده والد، ده اب، فالاب له من التبجيل والتوقير ما ليس لغيره، ما ليس لغيره، لازم يوجل ويوقر. فيقف كده على سبيل ايه؟ واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الامر ده كان بيمارسه السلف بيورى في اجسادهم، يعني لما يجي يقعد قدام امه كده يقعد منكمش كده، قاعد كده على سبيل الايه؟ المذله لامه. واضح؟ انتوا فاهميني ولا انا ولا بالنسبه لكم الموضوع ده شايفينه خيال؟ يعني هو ده البر يعني. فاحنا نجمع بين الامرين، واضح؟ يعني المفروض نجمع، الاخت دي تجمع بين الامرين، بين طاعه الرب وطاعه الوالد وبره. يعني على هذا الوجه البر يكون على الوجه ده. طيب، هذه سائلة تقول انا نفسي البس النقاب بس اخي مش موافق، ماذا افعل؟ انصحني بايه انا افعله لكي يرضى ويوافق وجزاك الله خيرا؟ ده برضو بيعتمد على سبب رفض يعني سبب رفض الاخ ومستوى رفضه، سبب الرفض ومستوى الرفض. فعشان برضو اجيب اجابة تفصيلية مباشرة، السبب بيختلف، يعني كل سبب له طريقه تعامل مختلفه، ومستوى الرفض بيختلف. يعني مستوى الرفض لا يتعدى مجرد النقاش والاخذ والرد، شيء جميل جدا، لكن في رفض اللي هو لو حصل بيترتب عليه اذى بدني او كده، ده امر ثاني. لكن على سبيل الاجمال، من اعظم الاشياء اللي بتاثر قلوب الناس هو الاحسان، هو الاحسان. ده امر اثر لقلوب الناس. فلما الاخت تقف بنديه او تتكلم بنديه مع اخوها، هي كده بتستثير الجانب اللي هو جانب الولايه اللي فيه، هو له كده له شيء من الولايه على اختي. فتستثير الجانب ده وبتدفعه للتسلط عليها بالرفض. هي بتهيئ للتفاعل كده، تدفعه للتسلط عليها بالرفض. لكن التعامل في مع مثل هذه الامور بالرفق واللين والخدمه والنقاش الهادئ، حتى لو هو اتعصب، حتى لو هو غلط، بيقابل غلطه او تقابل عصبيته بهدوء ورحمه وسكينه ومحاوله جيده للاقناع، الاقناع الحقيقي مش الاقناع الصوري. يعني في اقناع صوره من الاقناع، اسمه الاقناع الصوري، ان اللي هو ايه، هو مش مقتنع بالنقاب كشريعه مثلا، كشعيره، او مش مقتنع بالنقاب اصلا ان هو حاجه مشروعه، فانا بتعامل معاه ان هو حد ايه مصادم للشريعه، يعني حد كده عاصي، ان هو شايف ان النقاب ده مش سنه اصلا ولا شايفه من الدين. هو اي حد يشوف ان النقاب مش من الدين، هل بالضروره يبقى انسان مش متدين؟ لا. ليه؟ لان احنا في زمن شبهات. فهو راح سمع من واحد استاذ دكتور في الازهر عامل رساله دكتوراه بيقول ان، يعني في رساله دكتوراه في الازهر معموله ان الحجاب ده عاده عربيه ما هوش مش دعوه بالاسلام اصلا، دي رساله دكتوراه وصاحبها خد الدكتوراه عليه موجوده في الازهر. او يلاقي استاذ دكتور في الازهر يقول النقاب ده بدعه اصلا، ده ما فيش حاجه اسمها في الاسلام نقاب ولا الكلام الفارغ ده. فهو لما يشوف واحد من مؤسسه دينيه بيقول كده، وبعدين هو يعني وبعدين يشوف بعض الممارسات اللي هي المنفره شويه من الملتزمين او الملتزمات، فالمحصله عنده ان هو لا، بيرفض ان هي تدخل ظاهريا مع في النسق ده او في المجتمع ده. واضح؟ بسبب الايه؟ بسبب الملابسات اللي هي من الناحيه دي ومن الناحيه دي. فاحنا محتاجين نرفع عنه الشبهه فعلا، نرفع عنه الشبهه ونجيب له كلام العلماء، نجيب له الكلام الموجود من كتب الفقهاء، نرفع عنه الشبهه حقيقه لانه عنده شبهه. وفي نفس الوقت نبين له الجانب الحسن من المجتمع الملتزمين، لان هو زي ما في ملتزمين لهم افعال منفره، في ملتزمين لهم افعال حكيمه راشده جميله. فاحنا نبين الوجه ده من المجتمع مع رفع الشبهه والرفق والاحسان في التعامل. المحصله باذن الله تكون الموافقه ان شاء الله. انا شخص متقدم لي لما كلمته عن حرمه الغناء قال لي ان هو بيسمع اغاني قديمه، لكن بعد ما ناقشته في حرمتها قال ان هو مش هيسمع تاني. بس لما نيجي نتكلم في الدين او كده بيكون مش عارف معظم الحاجات، بحس اني فاهم اكتر منه، فكنت بامل ان هو يعلمني اكتر، مش معاه فمحتاره. جميل، سؤال جيد. دلوقتي الاخت بتقول ان في اخت اخ متقدم لها وهو كان بيسمع اغاني قديمه، وبعدين بعد ما كلمته قال ان هو مش هيسمع تاني. طبعا مبدئيا كده الاعتماد، خلي بالكم، الاعتماد على ان هو قال انه مش هيسمع تاني، ما نعتمدش على الكلمه دي اصلا. يعني واحد مثلا جه مش بيصلي، فاحنا كلمناه فقال خلاص انا هصلي، هل احنا الكلمه دي نعتمد عليها؟ لا، لانه وقت ما قال الكلمه دي كان غير مصلي، غير مصلي يعني فاسق، والفاسق لا يؤخذ كلامه، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهو دلوقتي بينبئ عن نفسه، فاحنا ما نقبلش كلامه الا لما نشوف فعله في الخارج فعلا، ونسال عليه بدقه، هل هو فعلا ساب الامر ده لله ولا لا، او رجع للصلاه ولا لا. انما فكره ان هو يقول خلاص انا مش هسمع تاني او انا مش هصلي تاني بتحصل كتير، وبعدين بعد ما خلاص يبقى هو مثلا متعلق بالاخت وعايز يتزوجها، وبعد ما يتزوجه يبدا بقى ايه، في الاول يسمع في السر كده، كل ما تدخل عليه تلاقيه بيسمع، وبعدين يوم قافل اللي بيسمعه، وبعدين شويه يسمع في العلانيه ولا معلش بقى هو كده انا مش عارف اسيب سماع الاغاني، وخلاص بقى وبقت زوجته وخلاص، وهي بقى نفسها تبقى مشكله وبينهم بقى اولاد وبتاع وكده. فلا، لازم هي تتثبت من الصوره اللي هتكون مرضيه ليها في الدين، من الصوره المرضيه ليها. لان القصه بتاعه موضوع الطاعه بقى يا جماعه، او موضوع، خلينا في موضوع السؤال، يعني موضوع مثلا زي موضوع سماع الاغاني ده، هو مش مشكلته ان هي هتعيش مع حد بيسمع اغاني، مش دي مشكله اساسيه. ليه؟ لانه ممكن يسمع يحط مثلا سماعات في ودنه ويسمع وهي مش هتتأذى وخلاص، مش مشكلة، مش دي المشكلة الاساسية. المشكلة الاساسية بقى في النفق الحياتي اللي هيكون متعلق بتربية الاولاد. مثلا هي مثلا عايزة تربي الاولاد على ان الموسيقى حرام، وهو يا اما هيعرضها في المعنى ده، يا اما الاولاد في وقت من الاوقات هيشوفوه بيسمع فيحصل عندهم صدمات معرفية، هو حرام ولا حلال ولا احنا فين بالظبط ولا نعمل ايه يعني، فيحصل ايه صدمات معرفية في القصة اللي تبقى مشكلة. فهي دي المشكلة الحقيقية، اللي هو مش المشكلة الاساسية ان هو بيسمع ومش بيسمع، لا المشكلة الاساسية في النسق الحياتي اللي يتعارض مع النقطة زي دي كده. وغير كده ان طالما حد بيسمع اغاني متعلق قلبه متعلق بيها، مش بيسمع اغاني ليها لو اتشغلت قدامه قدرا بيسمع وخلاص، لا اللي هو بيروح لازم له ورد يومي كده من الاغاني. لا يمكن تجد انسان له ورد يومي من الاغاني وفي المقابل محافظ على ورد يومي من القرآن والاذكار. ده امر عاثر جدا، واقعيا امر صعب، وكل واحد بيسمع اغاني عارف انه صعب، حتى لو ادعى غير كده. يعني حتى لو هو ادعى غير كده هو عارف جواه جوا قرارة نفسه ان ده امر صعب ان هو يجمع في قلبه. ودي برضو مشكلة تانية، ان هو اساسا سماعه للاغاني هيؤدي لان هيحصل عنده قصور في ورد القرآن، لان القرآن عزيز ما بيجتمعش في قلب يعني كلام الرحمن مع مزامير الشيطان ما يجتمعوش في قلب. يعني لو قلبه متعلق صعب جدا الاتنين يستقروا في قلبه، ان ده كتاب عزيز وكلام العزيز سبحانه وتعالى. فلازم اصلا انت تتثبتي هل هو اصلا ترك فعلا ولا ما تركش. والمسألة المعرفية بقى مش هي دي المشكلة، اهم حاجة هو عامل بطاعة الله ولا لا، ده الاهم، هو انسان عامل بطاعة الله ولا لا. انما فكرة ان تكوني عارفة معلومات دينية اكتر منه، لا لا. ولو انت اتزوجتي واحد دين يوعيك اكتر على معرفة في الدين وعلى طلب الدين، مش لازم هو يبقى طالب علم اصلا، مش لازم هو يبقى. لكن لو واحدة يعني لو هي اخت مش مجرد معارف، يعني مش مجرد معارفها زيادة عليه، لا لو اخت هي مثلا معلمة وليها طموح في موضوع طلب العلم ده مثلا، يعني لو ليها طموح حقيقي مش طموح وهمي برضه، طموح وهمي ان هي ايه، ان هي بتظن ان هي طلبت علم لكن هي في الواقع لا طلبت علم ولا بتاع عادي، يعني هي قرأت لها كتابين من هنا على كتابين من هنا على درسين من هنا وخلاص. لكن هو اي حد يقرأ كتابين ولا يحضر درسين يبقى طالب علم؟ لا، طالب علم دي كلمة طالب علم دي عند الفقهاء يعني واحد بيسعى في وقت من الاوقات ان يكون فقيه، ان يكون عالم في فن من الفنون، ده معنى كلمة طالب علم. انما طلب العلم غير يعني مش كل من يطلب العلم اسمه طالب علم، واضح؟ يعني طلب العلم فريضة على كل مسلم كما قال عليه الصلاة والسلام، جميل، بس مش كل واحد بيطلب العلم يبقى طالب علم، يبقى طالب علم بالمعنى الاصطلاحي يعني اقصد. يعني طلب العلم ده فريضة على كل حد انه يعرف اساسيات الدين، لكن فده خلاص ده مفيش فيه اشكال لو الاخت من النوع ده. لكن لو اخت بقى ارتقت لنوع تاني ان هي اصبحت طالبة علم بالمعنى الاصطلاحي، ان هي نفسها في يوم من الايام متطلعة ان هي تبقى مثلا من فقيها في الدين، ان هي تبقى مفسرة، ان هي تبقى متمكنة في علوم اللغة، متمكنة في الاصول مثلا، يعني مثلا. فلو حصل حاجة زي كده فالاولى ان هي تتزوج حد يكون متفهم لطبيعة العلم وطلب العلم، يكون متفهم للجو ده، واضح؟ انما لو اخت هي بتطلب من العلم الاشياء اللي هي تنفعها وتفيدها لفهم الدين على وجه الاجمال، فلا ده مش طلب علم اصطلاحي. طيب هذه سائلة تقول كيف اداوم على الصلاة فانا متقطعة وزوجي لا يعينني لانه غير ملتزم. اي نعم. الاصل في المداومة على اي عبادة هي مجاهدة النفس. قال الله الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبل المحسنين. فمعية الله في الاعانة على العبادة لا تكون الا بالاحسان، معية الله في الإعانة على العبادة لا تكون إلا بالإحسان في العبادة. لازم الإنسان يكون محسن. وصورة الإحسان إن الإنسان يجاهد نفسه في ذات الله. الذين جاهدوا فينا يعني في مرضاتنا، ابتغاء مرضاتنا أو في مرضاتنا. لنهدينهم، ربنا أقسم على هدايتهم، اللام دي لام القسم، لنهدينهم سبلنا. بيهدى لجميع السبل، سبل السلام كلها بيهدى إليها. طيب ازاي الانسان يجاهد نفسه؟ والمجاهدة دي بتكون في الطلعة الاولى بس. يعني مجاهدة النفس دي اصعب نقطة في مجاهدة النفس، هي الخطوة الاولى. الخطوات اللي بعد كده ربنا بيعين عليها اعانة عجيبة. بمعنى ان دلوقتي انا قاعد الاذان اذن، الخطوة الاولى اللي هي متعلقة بان انا اتحرك اول ما الاذان يأذن، ودي نصحتي للاخت، اول ما الاذان يأذن مهما كنت تعملي ومهما كان في ايدك على قدر المستطاع، اول ما الاذان يأذن تتجهي للوضوء، حتى لو انت متوضية اتجهي للوضوء وثني بالصلاة مباشرة. ما تأجليش فكرة الصلاة لنص الوقت لاخر الوقت حتى يخرج وقت الصلاة، ما تأجليش. اول ما يجي الاذان لو خدت الخطوة الاولى دي هتعاني على كل حاجة بعدها. لكن ولا بيعمل التقل ايه، ان احنا ما بناخدش الخطوة الاولى، المجاهدة الاولى دي. لكن لو جربت كده اول ما الاذان يأذن تقطعي اي حاجة وتتجه مباشرة للصلاة، ده اصلا امر هيعود على زوجك واولادك بالخير. يعني لما زوجك يشوف تعظيمك لقدر الصلاة، ان انت اول ما الاذان يأذن بتقومي جارية على الوضوء والصلاة، اولادك بيشوفوا فيك المعنى ده وارتبط في ذهنيا عندهم صوت الاذان بشكل والدتهم وهي بتجري على الوضوء والصلاة. ده حاجة مربية من غير كلام، انت بتربيهم كده بالحال لا بالمقال. فشيء جميل جدا انك تعملي كده، وفي نفس الوقت هي الخطوة الاولى دي بس هي اللي تبقى تقيلة، اي حاجة بعدها تبقى خفيفة. الوضوء هيبقى خفيف، الصلاة تبقى خفيفة، الإيمان هيزيد بالمحافظة على الصلاة، فالأمر الخطوة الأولى نفسها بعد كده هتبقى خفيفة كما قال الله والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. لكن لو احنا خدناش الخطوة الأولى، قال الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني إنسان زاغ عن أمر الله بمشيئته هو، فربنا سبحانه وتعالى بيزيد زيغا على زيغه. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أعاذنا الله إياكم من ذلك. بالنسبة لسؤال السؤال المدرسة اللي هو السؤال بتاع ان المدرسين بيمنعوا اصلا من صلاة الظهر في الازهر. والله شيء يعني انا مش مستوعب. ان لله وان اليه راجعون، ان لله وان اليه راجعون. طبعا هو ايه، هو على قدر المستطاع. لو افرض ان موعد الفسحه مثلا بيجي في وقت صلاه الظهر، طبعا ده خلاص مفيش اشكال هنصلي. لو ميعاد الخروج 1:30 خلاص ممكن يبقى قبل ما نخرج من المدرسه نصلي. يعني مش لازم نستنى ما نروح البيت ونصلي، لان ممكن الوقت يقترب على الخروج، فممكن قبل ما نخرج من المدرسه اصلا نصلي الظهر وبعدين نخرج. ده امر وارد او ممكن. لو حصل المنع من المدرسين وبنخرج من المدرسة، ممكن نصلي في مسجد بره المدرسة قبل ما نروح البيت، نشوف اقرب مسجد المدرسة ندخل فيه ونصلي. طب ما فيش مسجد قريب من المدرسة والمروح البيت بياخد وقت طويل، ممكن يقترب لدخول وقت العصر. في الحالة دي بقى نعمل ايه؟ خلي بالكم، يعني الوقت مدرسين منعين، مدرسين في الازهر وان الله وان الله يرجعون، ومنعين من صلاة الظهر. طيب والخروج الساعة 1:30 جميل، ومفيش اي مسجد ولا اي مكان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حيثما ادركك الصلاه فصلي. الارض ايه؟ جعلت هي الارض مسجدا وطهورا. يعني مش لازم مسجد، اي مكان. لو لقيت مثلا مكان، اهم حاجه ما يكونش فيه بس ايه مكان امن، ما يكونش فيه رجال اجانب بتاع كده، تخش وتصلي اي مكان. فلو كل ده مش موجود، حتى ممكن مثلا تظبطي مصليه وتصلي في الفصل. يعني خلاص هتخرجوا وانت في الفصل، تفرشي المصليه خلاص شنطتك، وتفرشي المصليه وتصلي قبل ما تمشي. ده برضو حل مطروح. لو كل الحلول دي غير متاحه، ساعتها ممكن الانسان يجمع بين صلاه الظهر والعصر. والامر ده مقرر وموجود عند اهل العلم، ومذكور في حديث ابن عباس في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غير مطر ولا سفر، قيل لماذا فعل ذلك؟ قال لئلا يحرج امته. فالجمع للضروره في مثل هذه الظروف ممكن الانسان يجمع لو الامور مقفله، بس انا طبعا انا اعتقد ان الامور مش هتبقى مقفله للدرجه دي، لا هيكون في مجال للصلاه في الفصل، الصلاه بعد الخروج، الصلاه في اي مسجد قريب من المدرسه كده. بالظبط، في سجاده للشنطه بتكون زي ورقه كده بتتفرد بتبقى كبيره، دي موجوده في المكتبات، بتتباع دلوقتي موجوده في المكتبات. انا عن نفسي عاده بشيل واحده منها دايما معايا للظروف كده، لو حصل ان انا في مكان وعايز اصلي فيه في الشارع في اي حته، فخلاص حيثما ادركك الصلاه فصلي. طيب هذا سؤال يقول: فارق السن الكبير بين الطرفين هل دليل على عدم نجاح الزواج؟ حسب فارق السن الكبير ده اللي هو ايه بالظبط؟ يعني هل مثلا 10 سنين ده فرق سن، 15 سنه ده فرق سن كبير؟ يعني هو عرفا 10 سنين ده مش فرق سن كبير في العرف، لكن فرق السن الكبير اللي بيبدا مثلا من 20 سنه، بنتكلم في 20 سنه فرق سن، فده ممكن نقول فارق سن كبير. فكره عدم نجاح الزواج بفارق السن لا، ده امر يعني لو لما بيكون فارق السن ده يعني ده امر مجمل برضه محتاج تفصيل لكل حاله. بمعنى ان ممكن واحد سنه 40 سنه يتزوج بفتاه سنها 20 سنه، بس هو كواحد عنده 40 سنه عنده القدرة على التعامل مع عقلية بنت عندها 20 سنة. شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال لي جابر ايه؟ قال: هلا بكر تلاعبها وتلاعبك. شوف خلي بالكم يعني ايه، يعني هو في ملاحظة هنا، تلاعبها وتلاعبك، مش هي تلاعبك بس علشان هي سنها صغير علشان هي بكر وكده وبتاع، لا ده هي ده انت تلاعبها وتلاعبك. يبقى في تبادل ل فكرة في تنزل، واضح؟ فلو حصل حاجة زي كده ان الانسان ده متفهم لعقلية بنت في السن ده واحتياجاتها النفسية والحسية، احتياجاتها النفسية محتاجة ان هو يلعب معاها، يهزر معاها، يخرج معاها، مش عارف يعمل ايه، حاجات زي كده، مفيش اشكال. عادة ده امر لا يتعارض مع نجاح الزواج. لكن عادة الزواج بيفشل امتى؟ لما بيكون فرق السن في مصلحة الزوجة، يعني الزوجة هي الأكبر، فده في زماننا غالبا في حالات كتير بيفشل هذا الزواج، في حالات كتير مش في كل الحالات، بس في حالات، لأن المرأة اللي هي بتكون بتكبر زوجها في السن إذا ما كانتش إنسانة حكيمة ومتعقلة وكده ممكن تتسلط عليه بفكرة انها اكبر منه وبتفهم عنه، وده امر بيقضح في قوامته وبيقضح في رجولته، فبيحصل هنا التضارب والتصادم، فبيبقى هو بيتجه نفسيا ان هو يكسرها، فاكتر حاجه ممكن تكسرها ايه؟ يطلقها. فخلاص اسهل كلمه، لو انت طالق وخلاص فيكسرها علشان يكسر النديه اللي فيها ويكسر التسلط بايه؟ بفرق السن ده. لكن الغالب على حالات الزواج اللي هي بيكون فرق السن في مصلحة الرجل بيكون غالبا بيحصل فيها نجاح، وعدم النجاح فيها بيكون بسبب ان بيكون في عدم مراعاة لصغر سن الايه البنت. لكن لو في مراعاة لصغر سن البنت واحتياجاتها ما بيحصلش اشكال، ما بيكونش عادة بيكون زواج ناجح وما فيش فيه مشكلة. طيب هذا سؤال يقول: هل لازم يكون في سبب قوي للتعدد، يعني الزوجه مثلا تكون مريضه او ما شابه، علشان الانسان يعدد ولا لا؟ وهل لو الاخ صاحب خلق ودين والافكار والاهداف واحده هل الاخت توافق على التعدد؟ اي نعم، هذا سؤال جيد. السؤال الاول ان هل لازم يكون في سبب قوي للتعدد؟ طيب هو اصلا لولا ان التعدد وارد ان يكون له سبب قوي، طبعا مبدئيا كده هو التعدد مباح عند جمهور الفقهاء والمحققين من العلماء مش سنه، ده مبدئيا كده علشان نبقى متفقين، التعدد مش سنه، التعدد مباح اباح الله للرجل ان يعدد، نقطه. لكن فكره ان التعدد ده سنه ده كلام لا يخلو من نظر، وان قال به بعض اهل العلم ده كلام قال به بعض اهل العلم، ولكن لا يخلو من نظر، لا يخلو من نظر، وده مش محل مناقشته. بس كمبدا كده احنا عشان نبقى متفقين، التعدد اصلا مباح، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان لولا ان في سبب غريزي اصلا في الرجل للتعدد لما شرع الله التعدد اصلا. يعني ايه الحكمه من شرع التعدد؟ مش الحكمه من شرع التعدد هو مجرد الظروف الطارئه، ان الزوجه تبقى مريضه او الزوجه تبقى كذا او كذا، لا، مش دي الحكمه الاساسيه. القصه دي متعلقه بمراعاه التكوين، البنيه النفسيه الغريزيه للرجل. اللي هي ايه البنيه دي؟ البنيه دي متعلقه بالمراه. خلي بالكوا، شوفوا الفرق بين الرجل والمراه في حاجه زي كده. المراه لو قلبها اتحرك لواحد وحبته، لا يمكن يدخل حد تاني قلبها الا اذا هو خرج. خلي بالكم، المرأة اذا حبت واحد وقلبها اتحرك له، لا يمكن رجل تاني يدخل قلبها الا اذا هو خرج. جميل كده؟ انما الرجل لو حب واحدة حب جديد، ممكن يحب واحدة تانية حب جديد برضه وهي في قلبه. يعني مش معنى ان الرجل حب واحدة وتزوجها ان 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 هو ما عندوش القدرة الغريزية انه يحب واحدة تانية. لا، الرجل عنده القدرة الغريزية دي، ده هي خلقة الرجل كده، انه ممكن يحب واحدة واثنين وتلاتة واربعة حب جديد يحبهم. انما المرأة ما تقدرش على كده، ما تعرفش تحب اتنين رجالة، ما تعرفش بنفس المقدار، او حتى يعني ما تعرفش فكرة ان يبقى في قلبها اتنين، ما تعرفش. معنى ان في قلبها اتنين، لو هنفرض ان واحدة دخل قلبها اتنين، يبقى يقينا في واحد منهم وجوده في قلبها وجود مش متعلق بالحب، لا، متعلق بحاجة تانية، متعلق مثلا بالامان، ان هي مثلا بتلتمس فيه الامان، متعلق مثلا بحاجة تانية غير الحب. لكن كحب، والامر ده مثبت علميا، يعني الامر ده دلوقتي مستقر علميا في كتب علم النفس العالمية. ده مش امر مش امر شرعي دلوقتي مجرد ان احنا بنستقي المعلومة دي من الشريعة، لا، ده امر مقرر ومحقق. الفوارق البيولوجية والعضوية بين الرجل، بين مخ الرجل ومخ المرأة وقلب الرجل وقلب المرأة، ده امر منتهي. واللي عايز يتثبت من هذا الامر علميا، في كتاب للدكتور عمرو الشريف والدكتور نبيل كمال او نبيل كامل، ومقدم له الاستاذ دكتور احمد عكاشه، الاستاذ دكتور اللي هو في الطب النفسي، كتاب اسمه مخ الرجل ومخ الانثى، بيتكلم على الابعاد البيولوجيه. كتاب من 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 اجمل ما قرات، بيتكلم من ناحيه علميه على الابعاد البيولوجيه والعضويه في الفوارق بين الرجل والمراه، الفوارق العلميه اللي العلم اثبتها. فاللي عايز يرجع لهذا كده. فمن الفوارق الحاجة دي ان ممكن الرجل يحب. يعني مثلا خديجة كانت احب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له، ومع ذلك لما سئل يعني من احب النساء اليك من اللي هم اللي عايشين، قال عائشة، قال من الرجال، قال ابوه، حتى ما قالش ابو بكر، قال ابوها، بينسبها ليها من كتر حبه ليها عليه الصلاة والسلام. طيب، هل معنى كده ان النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيحب صفية حب جديد؟ لا، احبها عليه الصلاة والسلام. طيب، ما كانش بيحب زينب حب شديد؟ لا، احبها عليه الصلاة والسلام. طيب، ما كانش بيحب جويرية حب شديد؟ لا، كان احبها عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة لم يقدح في حبه لعائشة، وحبه لعائشة لم يقدح في حبه لغيره من النساء، او لغيرها من النساء. فالمسألة بالنسبة للرجل غير بالنسبة للمرأة، دي مسألة مهمة جدا النقطة دي. يبقى بناء عليه ان الاحتياج النفسي للرجل ده في احتياج غريزي اصلا للتعدد، يعني ممكن يبقى في احتياج غريزي اصلا قائم بالرجل، خلي بالكم. فده في حد ذاته سبب، يعني احنا مفيش حاجه اسمها تعدد من غير سبب، بس من ضمن الاسباب هو الاحتياج الغريزي، ده سبب. فبالتالي احنا ما نقدرش نعتمد نقول ان التعدد ده ما يكونش الا لما يكون الزوجه مريضه، ومريضه دي في مجتمعنا يعني ايه؟ يعني لازم تكون خلاص، يعني واحده مشلوله في الاركان وملهاش اي وجود في الدنيا خلاص، يعني واحدة مش مريضة كمان، مش اي مرض، لا، لازم المريضة دي يعني واحدة تحتضر، يعني عشان يروح يتجوز دي يكون واحدة تحتضر. فطبعا لا، الكلام ده كلام غير شرعي، الكلام ده غير صحيح. لكن في نفس الوقت هو مجرد ان الراجل يفكر في فكرة التعدد دي حاجة غريزية، دي حاجة موجودة في خلقة الرجل، لكن احنا بنشوف بقى الملابسات اللي تترتب على هذا الفكر عشان نحكم بالنسبة لكل واحد، هل التعدد في صالحك ده امر يترتب عليه مفسدة شرعية ولا امر جائز؟ دي مسألة بقى نسبية، دي مسألة نسبية. يعني ممكن واحد رجل قدراته النفسية ما يعرفش يشيل بيتين، النفسية غير المادية، حتى لو عنده قدرة مادية انه يشيل بيتين، بس ممكن ما يبقاش عنده القدرة النفسية انه يشيل بيتين. فلو ما عندوش القدرة النفسية دي ما ينفع نقول له لا انت ما تعدتش طالما انت ما عندكش القدرة النفسية دي، لان دي حاجة، لان ده يترتب عليه مفسدة، ممكن البيت الاولاني يتخرب والبيت الثاني يتخرب ويفقد كل حاجة، وده بيحصل كتير. واحد يروح يعدد ويوم خارب بيته الاولاني، او واحد او 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 يحصل عليه ضغط من البيت الاولاني يقوم خارب البيت الثاني، فيحصل ظلم اما هنا واما هنا. وده طبعا ده مش من مقاصد التعدد، مقاصد التعدد ده مقصد لتحصيل الاستقرار الزائد، يعني بدل ما الواحد يستقر في زواج واحد يستقر في زواجين، يبقى استقرار اس اتنين، مش ان هو يستقر في زواج في سبيل ان هو يخرب زواج، لا المسألة مش كده. وموضوع التعدد ده، فقه التعدد ده امر كبير جدا، امر كبير وله احكام شرعية كتير جدا. لازم اللي يبقى مقبل على هذا الامر يكون عنده فقه الشرع وفقه النفس متعلقة بهذا الباب، عنده فقه متعلق بالكتاب اسمه مخ ال الكتاب اسمه المخ ذكر ام انثى، معلش انا قلت اسمه في الاول غلط، الكتاب اسمه المخ ذكر ام انثى، والعنوان للدكتور عمرو الشريف والدكتور نبيل كامل. بيتكلم بقى جايب ايه الحاجات العلميه البيولوجية بالمراجع العلمية في بيان الفوارق العلمية بين الذكر او والانثى. طيب السؤال الشق الثاني من السؤال، ان هل لو الاخ صاحب خلق ودين والافكار والاهداف واحدة هل الاخت توافق على التعدد؟ القصة هنا بقى في موضوع التعدد ده مش فكرة انه يكون صاحب خلق ودين وبس، لا، يعني لو واحدة متقدم لها وزوج ايه المعيار اللي توافق على اساسه؟ مش فكرة ان هو صاحب خلق ودين وبس، لا، احنا الفكرة دي لازم تتعدى لحاجة اعمق من كده، ان هل الانسان ده زي ما قلنا عنده القدرة النفسية على ان هو يتعامل مع بيتين، يتعامل مع زوجتين، يتعامل مع اسرتين، وهل عنده القدرة المادية قبل النفسية اصلا واقعيا، هل هو واقعيا عنده القدرة المادية على تحمل بيتين؟ لان القدرة المادية دي عائق من عوائق انجاح الزواج، لان ممكن يبقى ما فيش قدرة مادية الامر ده يتسبب في افشال البيت الاول وافشال البيت الثاني، تبقى مشكلة. فلازم يكون في قدرة مادية وقدرة معنوية النفسية، ان في شخصيته عاملة ازاي، ولازم يتعرف الملابسات المتعلقة بالزوجة الاولى وباهلها لما يوصل لهم امر زي ده، ايه رد فعلهم تجاه الامر ده، هل هم هيحصل انها تثار مشاكل كبيرة ومش عارف ايه وبتاع وكده، ولا الامر هيتاخد بشكل فيه تعقل وفي حكمة؟ دي من الحاجات برضو اللي لازم الاخت تحطها في تفكيرها. واضح؟ يعني هنا عندنا مش متعلقة بخلق ودين وقالوا اهداف، لا، متعلقة بالوقت بنفق التعدد عامل ازاي وشخصية الانسان المعدد ده، زي ما الشيخ ابو اسحاق يعني حفظه الله ومتعنا بعلمه وبارك لنا في عمره، كنت في مجلس انا واخي الشيخ احمد جلال مع الشيخ ابو اسحاق والدكتور احمد النقيب، شيخنا الفاضل الدكتور احمد النقيب، وكنا في المجلس وجه احد الاخوة في هذا المجلس اللي هو كان مستضيفنا في بيته، فبيسأل الشيخ عدل يا شيخ ايه رأيك؟ فالشيخ اجابه اجابة عجيبة جدا، قال له انا اسألك سؤال لو جاوبته صح يبقى انت ينفع تعدد، فقال له اتفضل، قال له مين اللي بيسوق القطر؟ فقال له القطر سواه القطر. قال له ايوه سواه القطر اللي هو مين؟ قال له يعني سواه القطر تكون في العربية الاولى ده اللي بيسوق القطر. قال له غلط. قال له اللي بيسوق القطر هو المحولجي مش سواه القطر. اللي بيسوق القطر ويمشي القطر يمين وشمال ويمشيه على الخط ده ويدخله هنا او هنا هو مين؟ المحولجي. واضح؟ مش السواق. فقال له انت علشان تعرف تعدد لازم تكون محولجي، تعرف توجه الامور في الانفاق المختلفة. المحولجي ده اللي هو بيبقى في كشك كده على خط على شريط القطر وعنده بعض الاذرع كده اللي بيحول بيها مسار القطر. فبيقول له انت علشان علشان تعرف تعدد لازم تكون محولجي. يعني ايه؟ يعني تسوق الامور مرية، توجه المواقف وتوجه الاحداث وتوجه الامور وهكذا. انما ان انت تبقى تخلي الحدث هو اللي بيوجهك، يعني انت قاعد في السواق بتاع القطر اللي في العربية الاولى ده، ده بيوجه، ده الحدث هو اللي بياخده. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ مش هو اللي بيوجه الحدث، يعني مش هو اللي بينشئ ويوجه الحدث، لا ده الحدث هو اللي بياخده. فده ما ينفعش معاه الشخصية اللي هو اللي الاحداث بتاخده، لا لازم يكون هو اللي بيصنع الحدث وهو اللي بيوجهه، هو بيعرف يوجه الاحداث في المسار الصحيح. واضح؟ كانت من الاجابات العجيبة يعني لشيخنا حفظه الله، اسال الله عز وجل ان يمتع به. انا طولت عليكم جدا، ساعة وربع، ف يعني نكتفي اليوم بهذا القدر ونكمل المرة القادمة، ولا ايه رأيكم؟ نكتفي وممكن طيب ممكن نجيب يعني سؤالين ثلاثة كمان ونكتفي اليوم ان شاء الله بإذن الله. اي اثنين سواء مخطوبين او متزوجين طبيعي يكون بينهم خلافات، لكن ازاي نقيم الخلافات دي؟ يعني ازاي اقيم العلاقة بيني وبين خطيبي؟ امتى اقول ان العلاقة ماشية صح واطمن، وامتى يكون انخطر اني لازم انسحب؟ جميل، هذا سؤال جيد جدا، هذا السؤال جيد جدا. سؤال عن التقييم الصحيح للخلافات في وقت الخطوبة، وطبعا الخلافات والتعامل معها في وقت الخطوبة دي من الامور الفاصلة في هذا الباب، يعني في الامور من الامور اللي هي بسم الله. دي من الامور الفاصلة في قبلك الفترة دي. طبعا من الحاجات المهمة كمعيار لتقييم العلاقة بين اتنين ان العلاقة دي يكون فيها انسجام حتى في السياق السلبي. يعني ايه انسجام حتى في السياق السلبي؟ يعني اي انسان معرض ان هو ممكن يتعصب، ممكن يتشد، ممكن يقول كلمة سلبية، ممكن مش عارف ايه كده. لكن يا ترى لما الاخت دي مثلا بتتعصب، الاخ ده يتعامل معاها ازاي؟ خطيبها ده بيتعامل معاها ازاي وقت عصبيتها هي؟ حتى سواء متعصبة منه او متعصبة من اي حاجة تانية، هو بيتعامل مع العصبية دي ازاي؟ هل هو عنده القدرة على احتواء هذه العصبية، ولا بيقابل العصبية بعصبية؟ بعصبية مقابلة. طبعا لما يكون عنده القدرة على احتواء العصبية هو ده الانسجام اللي بسببه ربنا سبحانه وتعالى اقسم في كتابه بالليل والنهار والذكر والانثى في نفس السياق، قال والليل اذا يخشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى. شوف القسم عامل ازاي. ليه؟ لان الذكر والانثى كالليل والنهار، هما حاجتين، يعني مش كالنهار والنهار او الليل والليل، لا هما ليل ونهار. الانثى سكن والذكر ده امان وقوة وقوامة. فالنهار فيه المعاني دي، جعلنا الليل سباتا وجعلنا النهار ايه؟ معاشا. وربنا سبحانه وتعالى قال لتسكنوا اليها. فالزوجة دي سكن زي الليل، والزوج ده بالنسبة للزوجة نهار. فلازم النهار والليل بيتكاملوا عشان يكونوا اليوم، ممكن النهار يطول شوية والليل يقصر، ممكن الليل يطول والنهار يقصر في سياقات مختلفة وفي فصول مختلفة، لكن في النهاية بيفضلوا متكاملين. هو ده المطلوب، ان هما ما يتعرضوش، ان هما يتكاملوا حتى في السياق السلبي. لما يكون في حد منهم متعصب، التاني يكون عنده من الحكمة اللي تخليه يحتوي عصبية اللي قدامه. لو الخاطب نفسه هو اللي تعصب، يكون عند الاخت من يعني الرفق والحكمة ان هي تحتوي عصبيته، ما تتعاملش معاه بندية. دي من المعايير المهمة جدا اللي بتحدد نجاح العلاقة او نجاح الخطبة او نجاح الزواج فيما يستقبل. هو فكرة التفاهم مش في اوقات الرخاء، لا في اوقات الشدة. فكرة التفاهم عند الاختلاف مش عند التوافق، لان عند التوافق خلاص هو كده في تفاهم لان احنا متفقين، لكن عند الاختلاف هنا بتظهر شخصيات الناس. فلما نلاقي واحد معتز برأيه ومتكبر ومتسلط ومش بيدي مساحة للأخت للتعبير عن رأيها ولا للمناقشة ولا، وبيظن ان هي دي القوانة وكل الكلام ده، ده كلام بيخلي المخطوبة تفكر 60 مرة، لان ده لو حصل في سياق الزواج هتبقى مشكلة كبيرة، هيتسلط عليها بشكل هيبقى مزعج ليها جدا، مش هتستقيم معاه الحياة الزوجية. لكن عشان تستقيم الحياة الزوجية لازم يكون في الانسجام ده، في التآلف ده. اول لما نلاقي الانسجام ده بيقع في وقت الخلاف، انسجام يعني ايه؟ في حاجة سلبية وفي سياق سلبي وانا زعلانين، بس في تكامل وفي انسجام وفي رحمة، كما قال عليه الصلاة والسلام اذا اراده باهل بيت خيرا دلهم على الرفق. طول ما في الرفق والرحمة في التعامل حتى لو حصل عصبية، وبعدين مثلا الخاطب جه قال انا اسف ان انا اتعصبت وقال كلمتين حلوين كده المخطوبة علشان يعني يعتذر عن عصبيته، ده ملمح جميل جدا. لكن واحد بيتعصب وعصبيته دي اتقلبت بهجران، والهجران ده اللي هو بيسموها القمصة، بقى انسان قماص وبيزعل من اقل حاجة وبيهجر من اقل حاجة وبيفجر في الخصومة، يعني انسان بيفجر في الخصومة، لما بيجي خصومة يجيب القديم والجديد، بقى ده انت عملت كذا وانت سويت كذا وانت فاكر المرة الاولانية قلت كذا والمرة مش عارف ايه الامور ده. طبعا الزواج محتاج تغافل، اللي هو موضوع التجاوز عن الهفوات ده محتاج تغافل. ولذلك لما سئل اعرابي عن العاقل قال الفاطن المتغافل، ده امر مهم جدا في التعامل مع الناس بصفة عامة، ان الانسان يتعامل بالتغافل، مش لازم يقف على كل صغيرة وكبيرة وينتقد كل صغيرة وكبيرة. يعني ده حصل من المرأة، ده المستغرب ان ممكن واحدة المخطوبة تقف على كل صغيرة وكبيرة، دي شخصية المرأة، ممكن يحصل منها كده مش مشكلة. لكن لما يحصل من الراجل انه يقف على كل صغيرة وكبيرة ما يعديش ولا هفوة، لا دي غريبة، ده مفروض ده نقص في العقل، واضح؟ فعلشان احنا يعني دي برضو دي من المعايير اللي هي احنا الغرض الزواج، من مقاصد الزواج هو السكن والتآلف والانسجام. اول ما نلاقي حاجة تتصادم بشكل واضح مع التآلف او الانسجام او السكينة اللي هي من مقاصد الزواج، المودة والرحمة وجعل بينكما مودة ورحمة، اتكلمنا في الدرس ان المودة ما قالش بقى جعل بينكما حبا ورحمة، مودة، لان المودة هي السلوك الفعلي، التعبير السلوكي او السلوك الفعلي عن الحب. يعني الحب في الاسلام عبارة عن سلوك، مش عبارة عن مشاعر جوفاء جوه كده متعانة وما فيش اي تعبير عنها، لا. الحب ان لما واحد يشوق يزعل زوجته يروح يطبطب عليه وصالحها، ده حب، دي مودة، هي دي المودة، انه يراعي دمعتها ويراعي غيرتها، مش ان هو يقعد يعني يبقى فرحان انها شيطة وغيرانة وهو مش في دماغه، لا، يراعي غيرتها ويراعي حزنها ويراعي دموعها ويراعي كل حاجة، ده حب، ده كده الحب اللي دي المودة اللي هو التعبير عن الحب. لكن الحياة بدون تعبير عن الحب، الحب ده مش قيمة، حتى لو هو بيحبها فعلا، بس الحب ده مش قيمة لو حصل ما حصلش فيه تعبير. فلازم هو يعبر، الخاطب ده يعبر عن حبه ازاي؟ بالتصرفات، ان مثلا التصرفات نفسها، لو خاطبته دي تعبت هو تصرفه يكون ازاي؟ هل هو بالله يهتم ويكبر دماغه؟ ده ملمح سيء جدا، يخلي فيه اعادة للنظر، لان هنا مفيش مودة، مفيش تعبير عن المودة. هل مش بيراعي يعني حزنها او دموعها مثلا؟ دموعها دي مش بتفرق معاه؟ دي مساله تحتاج تامل، تحتاج تامل في 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 العلاقه دي، وهكذا يعني. دي معايير كده لابد ان تراعى بهذا النسق يعني. طيب هل يجوز ان اجيب نتيجه الكليه كنترول قبل ما تظهر رسمي في الكليه لو ليا دكتوره دكتوره يجيبها؟ لان النتيجه بتقعد كتير عشان تظهر رسمي، ممكن توصل. فهل يجوز؟ ممكن يجوز، بس بدون دفع فلوس، بدون دفع فلوس للغرض ده. انما لو حاجه وديه كده عادي مفيش مشكله. ماذا افعل لو احد الاولاني لا يصلي واحدهما يصلي بسرعه، كيف انصحهما؟ النصح الاساسي في هذا الباب ان يكون بالممارسه الجيده للصلاه، يعني انك تحاولي تمارسي او تحاول تمارس، مش عارف تسال اخت ولا اخ يعني، بس يكون في ممارسه للصلاه على الهيئه الجيده، على الهيئه الجميله، يكون في مبالغه في الاطاله في السجود وفي الركوع، اللي هو كان النبي صلى الله عليه وسلم اخص الناس صلاه في تمام، في تمام، فنظهر تمام هذه الصلاه. ده بالنسبه للصلاه السريعه. وممكن النصح نفسه يكون برفق ورحمه ولين، ويكون ويعني النصح لازم يبدا بحاجه ايجابيه. يعني ايه؟ يعني انا اتذكر وانا صغير في المسجد، ما كنتش بطمئن بين السجدتين، كنت اياميها في اولى اعدادي مثلا او حاجه زي كده يعني. وجي احد المشايخ الفضلاء، اسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، وجي قعد جنبي وقام عطرني، قام حط في ايدي كده عطر جميل جدا ما انساش، حتى انا بتكلم دلوقتي وريحته في انفي والله. فعطرني وابتسم في وجهي وطبطب عليا وقال لي انا معجب جدا بصلاتك، انت صلاتك جميله، ركوعك جميل وقراءتك جميله وبصرك دايما في محل السجود، ودي حاجه جميله جدا مش بشوفها في كتير من الاولاد اللي بيصلوا وكده، ولكن انت صلاتك حاجه واحده بس لو عملتها يبقى انت صلاتك كده يعني 100% مش 99%. قلت له ايه الحاجه دي حضرتك؟ قال لي ان انت بين السجدتين تصبر شويه، تستنى شويه، يعني تصبر لغايه لما جسمك كده يستقر وبعدين تقوم ساجد، ما تستعجلش ان انت تسجد بين السجدتين. فده ده 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 اسلوب دعوي رائق. بدا الاول بان هو مدح في صلاتي، مش قال لي لا انت كده صلاتك مثلا باطله، لان ده ركن اركان الصلاه بين السجدتين، الجلسه دي ركن اصلا. يعني الصلاه معرضه للبطلان لما واحد لو اذا لم يطمئن بين السجدتين صلاه باطله. واضح؟ في مذهب جمهور الفقهاء خلاف الحنفيه. الحنفيه عندهم صلاه صحيحه للاطمئنان مش ركن. الشاهد ان فلازم نبدا الكلام الثناء على الصلاه، الثناء عليها انها بتصلي اصلا، والثناء على طريقه الصلاه، ولكن نحط في الاستدراكات دي بعد الثناء، نقول بس لو الحته دي تحصل كذا الركوع يبقى كذا، السجود يبقى كذا، علشان النبي عليه الصلاه والسلام قال كذا 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 كذا، فاحنا لازم نلتزم بهذا الكلام. جميل. ولو الكلام ده معاه هديه لطيفه، حتى لو رمزيه، ورده، شوكولاته، اي حاجه، فده يبقى امر حسن جدا. فيما يتعلق بقى بعدم الصلاه، الوالد او الام اللي مش بتصلي، فاحنا لا يعني لا ينبغي ان نمل من التذكير والنصح والارشاد بلطف ورحمه ولين على هذا النسق الصادق، يعني لا نمل ابدا، لان ممكن يعني الامر ده يكون سبب في انقاذ والدك او والدتك، انقاذهم من مشكله كبيره. فلا نمل من الـ من الـ من الـ من التذكير. تخيلوا كده بنت بتنزل على رجل والدها، مش 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 جواها مشاعر سلبيه تجاه والدها عشان ما بيصليش، لا، المشاعر السلبيه دي هي عيناها جواها خلاص، لكن بتنزل على رجل والدها تقبلها وتقول له اتوسل اليك عشان خاطري، والله اني لك من الناصحين، عشان خاطري تصلي، عشان خاطري صلي، حتى لو انت مش قادر تقوم صلي وانت قاعد، لو مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت نايم، بالله عليك ما تزعلنيش عشان خاطري، والله انا حريصة عليك. دي دعوة الانبياء، كانوا بيقولوا اقوم كده اني لكم ناصح امين، مش الانبياء كانوا بيقولوا كده؟ احنا ليه مش بنستعمل الالفاظ دي في الكلام مع الناس؟ يعني ليه ما نستعملش الالفاظ القرآنية دي في الكلام مع الناس؟ ما نيجي نكلم حد اقول له اني لك ناصح امين، اني لك من الناصحين، نقول له كده طبعا، وتعبر له عن حبها ومشاعرها، وممكن برضه تجيب دي من اوثق الطرق لمثل هذا الامر. والامر لا ينبغي ان يتعدى هذا، يعني هو ده اخرنا مع الابوين، النصح والإرشاد باللين والرحمة وإظهار البر والمداومة، عدم الملل من التذكير والنصح والإرشاد، عدم الملل. طب هذا السؤال يقول: هل من الممكن أن يصل البر أن تقبل الأخت الزواج من أجل إرضاء الأب مثلا، والأب ملتزم ويرى خيرا في ذلك؟ المسألة دي مسألة نسبية جدا، يعني السؤال ده احنا نقدرش نقول او لا كده من غير تفاصيل. لا، المسألة دي مسألة نسبية. يعني ايه مسألة نسبية؟ يعني حسب عدم قبول الاخت. بمعنى ان مثلا هنفرض واحد ملامحه مثلا، يعني ملامحه منفرة بالنسبة للاخت، بالنسبة للمتقدم اليها ملامحه منفرة، ووالدها شايف ان هو انسان صالح وانسان كويس ويبقى خير ليها وكده وبتاع، بس هو ملامحه منفرة جدا بالنسبة لها، مش قادرة تتقبل ملامحه. لا، ليها الحق شرعا ان هي تعرض الامر ده على والدها وتقول له ان هي مش متقبلة الامر ده خالص، يعني مش متقبلة مثلا، مع ان ده امر مش متعلق بالدين، متعلق بحاجة ظاهرية بالملامح. فهي ليها الحق شرعا ان هي ترفض، ومع طبعا البر والاحسان دي قاعدة ثابتة معانا احنا، يعني مع البر والاحسان، عدم الكلام بندية، عدم العصبية، عدم كذا عدم كذا، وتطول نفسها ما تملش من ان هي تعرض وجهة نظرها، وانا الجزئية الفلانية دي تعباني من الاخ ده مثلا او كده او ده. لكن هنفرض ان هي ما فيش سبب واضح ملموس، وان كل اللي جواها عبارة عن قلق مثلا او بعض المخاوف او كده، لا، الاولى ان هي تسمع وتخضع لكلام ابيها وتتزوج بهذا الاخ. ودي مسألة يترتب عليها مبحث تاني، ان هل اذن البكر في الزواج معتبر ولا لا؟ والمحققين من العلماء ان لا يجوز تزويج البكر، مش السيد، خلي بالك السيد دي مجمع على ان هي امرها ليها، يعني امرها ليها، يعني ايه؟ يعني لا يحق لوليها ان يضطرها للزواج بحد معين، جميل، بس لا يجوز لها ان تزوج نفسها بغير اذن وليها، في قول جماهير الفقهاء خلافا لقول ضعيف في مذهب حنيفة، دي مسألة منتهية. لكن البكر الخلاف فيها اشد بقى في حتة ايه، ان هل ممكن الولي يجبرها على الزواج بواحد كفء ليها؟ دي مسألة فيها كلام، فيها نزاع. والراجح عند المحققين كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اخرين، ان ده امر يتعارض مع مقاصد الزواج. اجبار البكر على الزواج بحد هي مش قادرة تتقبله، ده امر يتعارض مع مقاصد الزواج، فينبغي ان هي يكون فيه قبول حتى وهي بكر، يكون حتى لو هو كفء ليها، لازم الولي يراعي مسألة القبول في سواء مع البكر او مع السيد. طيب، اب يرفض كل من يتقدم لاخته ويوافق فقط على من له اراء سياسية للسلطة الحاكمة منذ 3 سنوات، فماذا تفعل؟ يعني تصبر على مثل هذا الى ان يتقدم لها، بعيدا عن قصة الاراء السياسية دي، ان هو يتقدم ليها حد عامل بطاعة الله. لان ممكن واحد يتقدم له رأي سياسي معين، بس الرأي السياسي ده يعني يكون له بعد شرعي، او يكون له او يكون الانسان ده في خاصة نفسه من الصالحين، مش متبع للهوى، واضح؟ فاحنا ما نقدرش ناخد الراي السياسي معيار لوحده بس، ان فلان ده برام رايه السياسي في الموضوع الفلاني كذا يبقى احنا خلاص ده اكس، او رايه السياسي كذا يبقى مقبول. لا، ممكن واحد يبقى رايه السياسي راي متوافق مع الدين بس شخصيته مش مقبوله، ما ينفعش. وممكن واحد رايه السياسي متعارض مع الدين بس شخصيته على سبيل الاجمال وفهمه للدين في الحاجات التانيه على سبيل الاجمال مقبول. فالمسألة مسألة اعتبارية، ما نقدرش احنا مش معيش حاجة رياضية، لا، دي فيها مساحة رمادية، مش ابيض واسود، في مساحة رمادية واسعة في الايه في الامر ده، زي ما في امور كتير في الدين في مساحة رمادية. وزي ما قلت لكم، كل ما المساحة دي بتكبر عند الناس او عند في مجتمع الملتزمين، يعني كل ما المساحة دي تكبر، كل ما المرونة مرونتهم بتزداد في التعامل مع الناس وفي التعامل مع امور الدين، كل ما المساحه دي تكبر. فاحنا محتاجين ان احنا نكبر المساحه الرمادي دي. فالدين ما هوش مش ابيض واسود، اللي هو مش ما هوش حاجه رياضيه، لا، في حاجات اعتباريه وحاجات نسبيه كتير جدا في الامور يعني. طيب، هذه الايام اصبح لو البنت من مستوى اجتماعي ومادي اعلى بكثير من الشاب، ايه السلبيات اللي ممكن تواجهها معاه بشكل عام؟ السؤال ده سؤال مهم جدا، وسؤال مهم جدا وسؤال جيد جدا. موضوع الكفاءة الاجتماعية، ان هل يشترط في الكفاءة الكفاءة الدينية بس ولا الكفاءة الاجتماعية كمان شرط في الكفاءة؟ جمهور الفقهاء على اعتبار الكفاءة الاجتماعية، ده مذهب جمهور الفقهاء. وذلك لما يكون المستوى الاجتماعي، المستوى الاجتماعي يدخل فيه المستوى الاكاديمي مثلا، ده من ضمن الحاجة المستوى الاجتماعي، والمستوى المادي فرق كبير جدا، فالاولى عدم الخوض في مثل هذا الزواج، خصوصا لو كان الفرق في مصلحة الزوجة مش مصلحة الزوج. يعني لو الفرق في مصلحة الزوج لا، الامور نسبة النجاح بتكون اكبر. لكن لو الفرق في مصلحة، مع ان في نسبة فشل برضه، في نسبة فشل حتى لو ال 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 حتى لو ال ال التفوق المادي او الاجتماعي كان في مصلحة الزوج، في نسبة فشل برضه. لكن لما يكون في مصلحة الزوجة نسبة الفشل بتعلى قوي. زي مثلا لما تكون واحدة مثلا مستوى من وجهاء المجتمع، ومثلا وطبيبة، وتتزوج واحد مثلا ما كملش تعليمه والمستوى الاجتماعي منخفض خالص مثلا والمادي، الزواج ده يعني بنسبة كبيرة جدا هيفشل. ليه؟ لان هيحصل صدمات عند نقط كتير جدا، في نقاط يحصل عندها صدمات كتير، نقاط كتير، نقاط على المستوى الاجتماعي، ونقاط على المستوى المادي، ونقاط على المستوى الثقافي الفكري، نقاط على المستوى التربوي، نقاط على المستوى المعرفي، حاجات كتير جدا يحصل فيها صدمات. فاعتبار المستوى الاجتماعي والمادي في الكفاءة في النكاح ده امر مقرر ومعتبر ومعتمد عند جمهور الفقهاء، ولابد من اعتباره، لابد من اعتباره، لا سيما لو كان في مصلحة الزوجة. يعني لو لا سيما لو كان اللي اعلى هو الزوجة، لا، الزوجة اعلى ماديا واجتماعيا، تحاول قدر المستطاع ان هي ما توافقش على حد الا حد في مستواها او حد اعلى من مستواها، انما توافق على حد ادنى من مستواها كتير، ده امر مؤذن بفشل هذا الزواج. لان قصة المستوى دي مش قصة ماهيش فرقة عنصرية يعني ولا حاجة، لا، لكن ده مكون فكري، يعني مكون من المكونات الاجتماعية اللي بتكون بنية الانسان نفسيا ومعرفيا، بتكون الانسان، الانسان اللي بيعيش في مستوى اجتماعي معين، ده المستوى ده بيكون معارفه وبيكون افكاره وبيكون بنيته النفسية نفسها. اللي بيعيش في مستوى اعلى بنيته بتكون من مستوى ده كذلك. ففي هنا احنا بنتكلم على بنية مختلفة عن بنية تانية خالص. احنا لو بنتكلم على حد هو هي دكتورة وهو كلية علوم مثلا، بس هما الاثنين، خلي بالكم، هما الاثنين متقاربين في المستوى الاجتماعي مش في الاكاديمي، مفيش مشكلة. واضح؟ يعني المعيار، معيار الكلية بس مش هو المعيار لوحده. يعني ممكن واحدة طبيبة تتجوز واحد خريج علوم، دي مفيش فيها مشكلة. لكن القضية في ايه؟ ان واحدة طبيبة ومن وجهاء المجتمع وتتجوز واحد خريج علوم وانسان بسيط من مثلا فقير او من الطبقة المتوسطة في المجتمع، دي مشكلة، دي كده مش كفاءة، احنا كده ما اعتبرناش الكفاءة الاجتماعية. لكن الكفاءة الاجتماعية ممكن واحد يبقى حد اجتماعيا عالي جدا وخريج مثلا مثلا تجارة وهو رجل اعمال ناجح وهيتجوز واحدة طبيبة، هل كده في تكافؤ ولا لا؟ اه في تكافؤ. اي نعم، خلي بالكم بقى، هنا ممكن يحصل عدم تكافؤ معرفي. طب عدم التكافؤ المعرفي ده امتى يكون حاجز بين او ايه ممكن يكون يعني مفشل للزواج؟ عدم التكافؤ المعرفي ان الانسان اللي هو رجل الاعمال ده يكون حد ضيق الافق، غير مثقف. انما لو رجل اعمال ومثقف، بس مش مثقف في الطب، بس هو مثقف بصفة عامة، يعني عنده ثقافة مثلا اجتماعية، ثقافة سياسية، عنده معارف، فده كده تكافؤ. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ هنا كده يبقى في تكافؤ معرفي. التكافؤ المعرفي مش معناه ان الدكتور تتجوز دكتور، ده مش كده، لا مش كده، معناه ان الدكتورة في مستوى معرفي معين لما ترتبط بحد ترتبط مستوى معرفي. يعني ممكن واحدة دكتورة وثقافتها ضحلة جدا، واحدة دكتورة وثقافتها ضحلة جدا، ما تعرفش غير في الطب، ثقافتها ضحلة، دي لما تتجوز واحد ثقافته ضحلة، لا كده في تكافؤ معرفي. انتوا واخدين بالكم؟ كده في تكافؤ معرفي، مفيش مشكلة. لكن لو واحدة طبيبة وثقافتها عالية وهتتجوز واحد، ما ينفعش تتجوز واحد ثقافته ضحلة عشان يحصل تكافؤ معرفي. اي نعم. فموضوع التكافؤ في المستوى الاجتماعي والمادي ده من المهمات، من الامور المهمة جدا مقررة شرعا اللي ينبغي مراعاتها في الموافقة على الزواج ونحو ذلك. طيب يعني ان شاء نختم بهذا السؤال. اخت سائلة بتقول انا مستواي الاجتماعي والمادي مرتفع والحمد لله، مخطوبة من اكتر من سنة لكن خطيبي ماديا يكاد يكون معدم، لكني وجدت شاب متدين وخلوق واهله ناس طيبين، ده كان على اساس اختياري من البداية انا واهلي، لكن دلوقتي لما فاتت الخطوبة طولت بدأوا يتضايقوا وعاوزين نسيبه، هو شاب طموح وحاليا بيذاكر دكتوراه ومستقبله كويس باذن الله لكن مشواره طويل، انا عن نفسي مش مستعجلة وصابرة لكن اهلي ضاغطين عليا لان سني قرب على 30، انا فوضت امري ولكن مش عارف اخد قرار ومش عارف الصح فين، وايه رأي الدين في وضع زي ده؟ فاحنا قلنا ان مبدئيا ان المستوى الاجتماعي والمادي والمستوى المعرفي الثقافي ده امر فارق، امر مهم، امر مهم، لكن احنا لما نلاقي ان في شاب وعلى المقاييس الماديه الاجتماعيه بتاعتنا هو مستواه الاجتماعي هيبقى قوي لانه هيبقى مثلا معاه دكتوراه ودخله المادي هيبقى قوي، هنفرض يعني ودخله المادي هيبقى قوي والامور هتتحسن، لان طبعا لما يكون واحد في مجتمعنا لما يكون واحد معاه دكتوراه او دكتور جامعي مثلا نسيما لو كان في الجامعه يعني دي حد ذاته بتدي له قوه اجتماعيه فبتعوض الجانب المادي قوي، يعني الحته دي بتعوض الجانب المادي، فهنا يبقى احنا قربنا من التكافؤ مع ان مفيش اصلا في الاصل تكافؤ اجتماعي ومادي، لا بس هو كون ان هو بيحضر دكتوراه دي في حد ذاته تكسبه مستوى اجتماعي، يبقى هنا عندنا الاشكاليه في المستوى المادي، وغالبا اللي معاه دكتوراه خصوصا لو في الجامعه مستوى المادي بعد فتره بيتحسن، فهتبقى يبقى المساله هتتحل من 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 الحته دي، يبقى هنا المعيار في ايه بقى؟ نرجع لايه؟ نرجع لشخصيته، نرجع لشخصيته هو نفسه، هل هو المستوى اللي هو اتربى فيه او البيئه اللي هو اتربى فيها مؤثره في شخصيته بشكل سلبي؟ يعني هو هل هو مش عارف يتعامل مع الاهل؟ مش عارف يتعامل معاكي؟ مش عارف يتعامل مع المستوى اللي انت عايشه فيه؟ ولا عارف يتعامل بشكل حكيم ورشيد؟ لو هو عارف يتعامل ممكن تظهري عليه، لكن لو هو اصلا مش عارف يتعامل مع النسق ده جميل، هو مش في الجامعه، فدي برضو مساله اعتباريه نسبيه، يعني نشوف هل في غلبه ظن ان بعد الدكتوراه دي فعلا مستوى المادي هيتحسن ولا المسائل هتفضل صعبه؟ لو المسائل هتفضل صعبه انا انصحك تعيد النظر، لكن لو المسائل ممكن تتحسن شويه الموضوع هيفرق. بس هنا المعيار اللي لازم نشوفه ان هو ازاي هو تعامله مع القضيه دي، يعني هو دلوقتي اهلك متضايقين، هو بيتعامل مع اهلك ازاي؟ بيتعامل مع دقيقتهم ازاي؟ وبيتكلم معاهم ازاي؟ يعني تناوله الامر ده عامل ازاي؟ دي حاجه لازم نحطها في الاعتبار في مثل هذا السياق. طب عشان نبقى خلصنا كل الاسئله، معانا سؤالين هم اخر سؤالين اتحطوا ليا في الاسئله وخلاص بقى نكتفي، ما تبعتليش يا امير اسئله ثانيه. هذه سائله تقول انا جيده في قراءه القران ولكن سريعه في القراءه ودائما اسرح في القراءه وفي الصلاه، فهل حرام اني اقرا القران؟ لا طبعا اقراي القران، ولكن حاولي ان انت تقراي بتريث، ما تقرايش بسرعه، حاولي تروضي نفسك انك تقراي القران بهدوء، ومن الحاجات اللي بتدفع للهدوء في تلاوه القران هو تدبر القران، ان الانسان يكون متدبر، يعني دايما يكون بيسعى لتدبر القران اثناء القراءه، وكذلك موضوع السرحان في القراءه وفي الصلاه، موضوع السرحان ده له اسباب كتير، يعني له اسباب طبيه، يعني ممكن مثلا شويه انيميا يعملوا السرحان ده ممكن، وممكن له اسباب روحانيه ان ممكن مثلا السرحان ده له بعد مثلا في ان ممكن يكون محتاجه رقيه شرعيه او حاجه، ده امر ممكن وارد، فاحنا عايزين نعرف السبب، يعني عايزين نحاول نشخص، وده امر محتاج معلومات تفصيليه اكتر يعني، بس بصفه عامه يعني استعيذي بالله من الشيطان الرجيم في السرحان في الصلاه بالذات، ادخلي يعني يسارك ثلاث مرات واستعيذي بالله من الشيطان الرجيم وتتم القراءه، لكن هو مبدئيا القراءة السريعة طالما فيها محافظة على قواعد القراءة والتجويد والوقف والابتداء مفيش فيها حرمانية، لكن لو حصل فيها تغيير للمعاني وتغيير للكلمات والألفاظ من كتر السرعة هي دي اللي ممكن يبقى فيها محظور شرعي. آخر سؤال: إذا أتى الخاطب لمخطوبته بهدايا ثم انتهت الخطبة، هل تعيد المخطوبة إليك الهدايا أم لا؟ لا لا لا, لا تعيد الهدايا في قول عامة أهل العلم، لأن الهدايا دي أصبحت ملكها بخلاف الشبكة. الشبكة لو هو ادالها شبكة في الفترة دي بتعيد الشبكة، الشبكة دي من حقه طالما لسه ما عقدوش، ولو عقدوا نص الشبكة من حقه نص المهر. إنما الهدايا، الهدايا اللي هي هدايا دي بقت ملكها أصلا شرعا، ولو هو أصر إن الهدايا ترجع له فالراجع في هباته كالكلب يعود في قيئه، كما قال عليه الصلاة والسلام، ينطبق عليه الحديث ده. لو أصر إن الإيه الـ 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 الهدايا ترجع. لكن هنفرض بقى إن في بعض البلاد بيكون فيها العرف إن الهدايا دي من ضمن الشبكة، خلي بالكم في بعض الأماكن فيها العرف ده، إن الهدية دي الهدايا خصوصا لو كانت هدايا ذهب، يعني هدايا ذهب بس بعيد عن الشبكة، يجيب لها مرة كده خاتم، يجيب لها سلسلة، يجيب لها مش عارف إيه، فلو العرف بيقول ان دي من ضمن الشبكة ساعتها ترجع. ليه؟ لان هم سموا المهر باسم مختلف، سموا المهر باسم هدية، فيبقى هنا العبرة بالمعاني لا بالالفاظ والمباني، العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، دي قاعدة فقهية عند الفقهاء. العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، فلو هي هدية كلفظ لكن في المعنى هي من الشبكة ترجع، لكن لو هي هدية بالمعنى ان هي هدية فعلا لا، ديت من حقها وملكها شرعا. ما طالما بقى سواء كده او كده. طيب ان شاء الله الدرس القادم هنبدأ نرجع تاني للسلسلة بتاعتنا باذن الله، سلسلة الكلام في مقام الاحسان ان شاء الله. واحنا كل يعني ان شاء الله كل فترة كده يعني ايه نحاول يعني كل درسين ولا حاجة نعمل لقاء مفتوح لاستقبال الاسئلة في الامور الحياتية والدينية المختلفة، عشان يكون في يعني مجال للافادة في مثل هذا الباب ان شاء الله. ان الدروس طبعا يكون الوقت ايه، يكون الوقت ضيق شوية في الدرس عن استقبال كثير من الاسئلة يعني. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأي حد فات الأسئلة بتاعته بقى ما خدتش بالي منها يسامحني، أنا آسف جدا. والمرة الجاية إن شاء الله في اللقاء التالي نكون في يعني مجال أكبر لجواب الأسئلة. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.